بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى ومهيمنا عليه. قال سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس: أي مؤتمنا عليه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: المهيمن الأمين. قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله. وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي وابن زيد نحو ذلك. وقال ابن جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله، فما وافقه منها فهو حق، وما خالفه منها فهو باطل. وعن الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومهيمنا أي شهيدا. وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومهيمنا أي حاكما على ما قبله من الكتب. وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبل
وأحكمها. نعم،
بدل أكملها.
نعم، عندنا أشملها وأعظمها وأحكمها.
أشملها وأعظمها وأحكمها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها. وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
فيكون هذا من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. فمن فسر ومهيمنا عليه بأنه الأمين، القرآن أمين، فما وافقه منها فهو حق، وما خالفه منها فهو باطل، فيكون العمدة على القرآن، فما خالف القرآن فيها ما يذكرونه فهو باطل، ليس من الكتب السابقة. فإذا ادعى النصارى أن الإنجيل فيه كذا ثم كذبه القرآن، فالعمدة عندنا القرآن. وإذا ادعت اليهود أن التوراة فيها كذا وكذب ذلك القرآن، فالعمدة في القرآن. فالقرآن هو المهيمن، هو الأمين الذي من خلاله نعرف الحق والباطل. ولهذا في ما يروى عن بني إسرائيل: إن وافقه شرعنا فهو الحق، وإن خالفه شرعنا فهو الباطل، وما سكت عنه شرعنا، هذا في الأخبار، وما سكت عنه شرعنا فهو مسكوت عنه تجوز روايته. فالقرآن إذن هو المحل الذي عندنا، نقبل منه به ما يذكر في الكتب السابقة، فمن هذا الوجه سموه أمينا. وكذلك تفسير مجاهد بأنه شهيد، وكذلك ورد عن ابن عباس أنه حاكم. وكل هذه المعاني متقاربة، وكلها من باب اختلاف التنوع، لأن معنى المهيمن يعود إليه الحاكم الأمين الشهيد، وكلها معاني متقاربة. فالشاهد أن القرآن هو آخر الكتب، وما ذكره الله عز وجل في كتابه هو الحق. نعم.
قال: فأما ما حكاه ابن أبي حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخراسني وابن أبي نجيح عن مجاهد أنهم قالوا في قوله ومهيمنا عليه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، أمين على القرآن، فإنه صحيح في المعنى، ولكن في تفسير هذا بهذا نظر، وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضا نظر، وبالجملة
نعم يعني فهو صحيح في المعنى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمين على هذا القرآن، يعني أن هذا المعنى في نفسه صحيح، لكن هل هو المراد في الآية ومهيمن عليه تعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أمين على القرآن، قال في هذا نظر، قال في هذا نظر. وفي تنزيله عليه من حيث العربية ومهيمن عليه أيضا فيه نظر. نعم.
وبالجملة فالصحيح الأول،
فالصحيح الأول وأنه يعود على القرآن مع الكتب السابقة، أنه أمين، أنه شهيد، أنه حاكم. نعم.
وقال أبو جعفر ابن جرير بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب، بل هو خطأ، وذلك أن المهيمن عطف على المصدق، فلا يكون إلا من صفة ما كان المصدق صفة له.
نعم.
قالوا: ولو كان الأمر كما قال مجاهد لقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه، يعني من غير عطف.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم، وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك. هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده:
قال فاحكم بينهم.
وقوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم، وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك. هكذا وجهه ابن جرير بمعنى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم، فنزلت: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا.
نعم. قال: فردهم إلى أحكامهم، فنزلت: وأنحكم بينهم بما أنزل الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا، أي أنه نسخ هذا التخيير. وهذه الآية للعلماء فيها قولان: ونحكم بينهم بما أنزل الله فيما يتعلق بأهل الكتاب. منهم من قال بأن هذه الآية نسخت التخيير السابق، فإذا وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وأن النبي مخير، إن شاء أحكم وإن شاء ترك الحكم. نسخت بالآية: ونحكم بينهم بما أنزل الله. ومنهم من قال: بل هذه الآية محكمة وليست منسوخة، والمعنى أنه مخير أن يحكم بينهم، فإن حكم بينهم حكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهذان القولان ذكرهما العلماء. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: اختلف علماء التفسير في هذه الآية على قولين. أحدهما أنها منسوخة، وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم، ثم نسخ ذلك بقوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فلزمه الحكم وزال التخير، يعني لم يعد مخيرا، إذا جاءوه لزمه أن يحكم بينهم بما أنزل الله. وهذا مروي عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي. والثاني أنها محكمة، وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيرون إذا ترافعوا إليهم، إن شاءوا حكموا بينهم وإن شاءوا أعرضوا عنهم. وهذا مروي عن الحسن والشعبي والنخعي والزهري، وبه قال أحمد بن حنبل، وهو الصحيح، لأنه لا تنافي بين الآيتين، لأن إحداهما خيرت بين الحكم وتركه، والثانية بينت كيفية الحكم إذا كان. وهذا اختاره ابن جرير، قال في الحاشية: وقد أفتى بهذا القول عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس، ذكر ذلك النحاس وعنهما في الناسخ والمنسوخ والقرطبي في الأحكام، وإليه ذهب قتادة كما في الطبري، وسعيد بن جبير كما ذكره المؤلف عنه في نواسخ القرآن، واختاره أبو جعفر الطبري لعدم التعارض بين الآيتين أن يحكم بينهم وبين التخيل، ولأنه لم يصح به خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمع عليه علماء المسلمين. فهذا القول بأنها محكمة وأنها باقية على التخيير، وأن الإمام مخير بين أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم، فإن حكم بينهم حكم بما أنزل الله. والأولى أنها منسوخة، وهذا قول ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي، أنها منسوخة، وأن النبي ليس له التخيير ولا الأئمة من بعده ولا نوابهم، إنما إذا ترفعوا إلينا وجب الحكم بينهم بما أنزل الله عز وجل. وهذا أيضا ما رجحه الشافعي. الشافعي رحمه الله يقول في الأم: لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بالمدينة ودعا يهود كافة على غير جزية، وأن قول الله عز وجل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إنما نزلت في اليهود الموادعين أو الموادعين الذين لم يعطوا جزية، ولم يقروا بأن يجري عليهم أو لم يقروا بأن يجري عليهم الحكم. وقال بعضهم نزلت في اليهوديين اللذين زنيا. قال الشافعي: والذي قالوا يشبه ما قالوا لقول الله عز وجل وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، وقوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، يعني والله تعالى أعلم إن تولوا عن حكمك بغير رضاهم. وهذا يشبه أن يكون مما أتى حاكما غير مقهور على الحكم، ممن أتى حاكما غير مقهور على الحكم، والذين حاكموا إلى رسول الله في امرأة منهم ورجل زانية موادعون، وكان في التوراة الرجم، ورجوا ألا يكون من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجم، فجاءوا بهما فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا وادع الإمام قوما من أهل الشرك ولم يشترط أن يجري عليهم الحكم ثم جاءوه متحاكمين فهو بالخيار بين أن يحكم بينهم أو أن يدع الحكم، فإن اختار أن يحكم بينهم حكم بينهم حكمه بين المسلمين لقول تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والقسط حكم الله عز وجل الذي أنزله عليه صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: وليس الإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد لله عز وجل، وعليه أن يقيمه، ولا يفارقون الموادعين إلا في هذا الموضع. ثم قال الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون، فكان الصغار والله أعلم أن يجري عليهم حكم الإسلام، ولا يجوز أن تكون دار الإسلام دار مقام لمن يمتنع من الحكم في حال. يعني يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يحكم بينهم، وأن التخيير هذا قد نسخ. الآية تحتمل هذا، تحتمل أن تبقى محكمة وأن التخيير قائم، وإن شاء النبي حكم وإن شاء ترك فالحكم بينهم لزمه أن يحكم بما أنزل الله، أو أنها نسخت إلى الحكم بما أنزل الله. الآية تحتمل حقيقة، وترجح أحد القولين على الآخر هذا يصعب، وبهذا قال سلف وبهذا قال سلف. فإن حكم بينهم بما أنزل الله وما خير فهذا معنى الصغار، لأن معنى الصغار في قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، الصغار هو أن يلتزم أحكام الإسلام، هذا الصغار في أنه لا خيرة له. وليس الصغار كما روي أن هذا يكون حال من يعطي الجزية فإنه يوقف على طريقة تهينه عن يد وهم صاغرون، عن طريقة يكون فيها مهانا، هذا ليس بمقدم في التفسير، ولما المقدم في التفسير أن التزامهم أحكام الإسلام هي الصغار، كون الإسلام يعلو وتعلو أحكامه هذا هو الصغار الذي يكونون عليه عن يد وهم صغار. إذن يكون الصغار ماذا؟ الحكم فيهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، فلا يكون هناك تخيير. فلا يكون هناك تفريق. والذي رجحه ابن جرير أنه لا تعارض، فإنه مأمور أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وكذلك أيضا مباح له أن أنه يحكم أو لا يحكم، فابتداء هو مخير، لكن إن جاءوه وتحكموا إليه حكم بينهم بما أنزل الله، فالآية تحتمل والله تعالى أعلم. الأمر الثاني أن مسألة الحكم بينهم بما أنزل الله، الحكم بينهم بما أنزل الله فيما يتعلق بالدماء بالأموال بالأعراض، أما فيما اختص به هؤلاء مما هو مباح عندهم في شريعتهم وإن خالفته شريعتنا فإنه لا يحكم بينهم بشريعتنا، إنما ما اتفقوا عليه فيما يتعلق بالدماء والأعراض وكذا، يعني في الزنا فالنبي أقام على اليهوديين حد الرجم، فيما يتعلق بالأموال والسرقة، أي في الأحكام التي هي عندهم فيها أنها محرمة عليهم فالنبي يحكم بينهم بما أنزل الله في المحرم عليه، أما في المباح لهم في شريعتهم فإنه لا يقام عليهم فيها حكم الله في شريعتنا، كالخمر مثلا، يعني لو شربوا خمرا هل يقام عليهم الحد حد شرب الخمر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها لم تكن محرمة. أما فيما هو محرم عندهم، إذن الحكم بما أنزل فيهم بما هو محرم عندهم، بما هو محرم عندهم فنحكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، أما ما هو مباح عندهم ومحرم عندنا فلا يحكم فيهم بحكم الله عز وجل. نعم.
وقوله ولا تتبع أهواءهم، أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسوله، ولهذا قال تعالى ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء.
نعم، لا شك أنهم أحدثوا وأنهم اخترعوا وأنهم وضعوا آراء فلا يلتفت إلى آرائهم، إنما المعتبر بما ثبت فعلا عندهم تحليلا وتحريما، فما ثبت عندهم أنه محرم نقيم فيهم حكم الله سبحانه وتعالى، وما ثبت أنه مباح فهو مباح، أما ما اخترعوه بالآراء فهذا لا عبرة به ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. نعم.
وقوله نعم.
بلى. ليس إلى أهوائه، لكن لم يكن الخمر محرما عندهم كما لم يكن الخمر محرما عندك في أول الأمر، الشرائع تختلف، هذا مما تختلف فيه الشرائع، فكان الخمر غير محرم عندهم، ولهذا لا نحكم بينهم بما عندنا لأن الخمر عندهم ليس محرما، إنما فيما هو محرم عندهم نحكم فيهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. إذا ليس هذا رجعا إلى أهوائهم، ليس رجعا إلى آرائهم، أما ما رجع إلى آرائهم يعني أحلوا حراما كان عليهم ثم هم أحلوه كذا، لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. نعم نعم. ما أقره شرعنا، يعني ما أقره شرعنا وما علم من شريعته مما أقره شرعنا، مما جاء في كتاب الله، مما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبيل. نعم. يرجع إلى شريعتنا، ولهذا أن لما حرفوا الرجم وقالوا إنه التحميم وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليهم، فمما أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في شريعتنا مثل الأموال والأعراض والنفوس، فعندهم القصاص وعندهم الأعراض في الزنا وكذا، وعندهم ما يتعلق بالأموال، وعرفنا ما يتعلق بالخمر وغير ذلك، فالمرجع فيه ما عندنا لأنهم حرفوا كتابه، يعني مما ثبت في شرعنا. نعم.
هو
نعم، بل هذا محل اتفاق، بل هذا محل اتفاق، أننا لا نحكم فيهم بما أنزل الله عز وجل فيما هو مباح لهم إذا كان عندنا محرم، ولهذا لا نقيم عليهم حد الخمر لأنه ما عندهم محرم. إن قلت طب هذه شريعة باطلة من أصله، قلنا كان لو كان الأمر كذلك كان ينبغي ألا يقال نحكم ونعتبر ونسأل عما في كتابكم، مثل ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء اليهود هل تجدون الرجم في كتابكم أو غير ذلك. نعم. مخير ايه؟ التخيير أن يدعهم إلى ما عندهم أو يحكم فيهم بما أنزل الله. أما إذا حكم بما أنزل الله، لكن حكم أنزل هذا ليس مطلقا. مطلقا في ماذا يعني؟ مطلقا في ما يتناوله شريعتنا كلها، إنما فيما هو مشترك بيننا وبينهم فيما ورد التحريم فيه، ولهذا لا يقام حد عليه لأنه ليس حراما عنده. ولهذا العلماء يقولون أصلا لا يمنع مما هو مباح عنده. يعني لو يعيشون في دار الإسلام فإننا لا نمنع خمرا يتسطرون به، لو يشربون الخمر في دورهم فهؤلاء لا يمنعون منهم ولا يلزمون بما يلزم به المسلمون وهم يعيشون في بلاد المسلمين. نعم يمنعون من إظهار المحرمات، يمنعون من إظهارها. نعم الصيام، هؤلاء ما عندهم صيام، نلزمهم بالصيام الذي عندنا، ما نلزمهم بالصيام، لكن لا يجاهر بالفطر في نهار رمضان، نلزمهم بزكاة، نلزمهم بكذا، ما نلزمهم بهذه الأحكام التي تبينت فيها اختلاف الشرائع. يبقى ما اختلفت فيه الشرائع وثبت هذا لا نحكم فيهم بما عندنا، أما ما اتفقت فيه شريعتنا مع شريعتهم هذا الذي يحكم فيه بما أنزل الله، وهذا معنى ونحكم بينهم بما أنزل الله، أي فيما اتفقت شريعتنا فيه مع شريعتهم. لكن ما اختص به من هذه الأشياء وما لم يكن محرما عندهم لا ينبغي إظهاره والمجاهرة به بيننا وهو حرام عندنا، كالفطر في رمضان، كشرب الخمر وغير ذلك، فهؤلاء يجب عليهم أن يستتروا بهذا ولا يظهروا. يبقى إذن هذا مقيد بما اتفقت فيه الشرائع، وهذا نعرفه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يوافقوننا فيه أو يخالفوننا. نعم. نعم. خلاص هو كما قلنا العلماء قالوا هذا في الدماء والأعراض والقصاص نعم والتحكم لم يكن في هذا، إنما مثلا عندهم أشياء في طلاق في زواج في كذا ما ثبت عندهم هذا لهم، هذا يوكلون إليه. نعم خلاص ما عندهم يعني الأموال والأعراض والنفوس هذا أصل الحكم، أما أحكام تتعلق بطلاقي، أحكام تتعلق بما لم يكن كذلك واخد بالك هذه عندهم، إنما ما تعلق أهم شيء بما تعلق بأموال بأعراض قصص يعني حد زنا وكذا، ما تعلق بسرقة عدا ذلك ما علمناه حكمنا فيه، وما يعني لم نعلمه فلا سبيل إلينا إلى معرفته. نعم
نقدام يا شيخ.
نعم
نقدام.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: إذا ثبت هذا فإنه إذا رفع إلى الحاكم من أهل الذمة من فعل محرما يوجب عقوبة مما هو محرم عليهم في دينهم كالزنا والسرقة والقذف والقتل.
انتبع عبد اللطيف. نعم.
مما هو محرم عليهم في دينهم.
مما هو محرم في دينهم ده قيد. مما هو محرم عليهم في دينهم. إنما محرم مباح عندهم ومحرم في ديننا فإنه لا يحكم فيهم بديننا. نعم. ويكون هذا مخصوص من قول الله عز وجل: وأن يحكم بينه بما أنزل الله. نعم.
كالزنا والسرقة والقذف والقتل فعليه إقامة حد.
كالزنا والسرقة والقذف كما قلنا أموال أعراض نفوس. أموال أعراض نفوس. نعم.
فعليه إقامة حده عليه، فإن كان زنا جلد، إن كان بكرا وغرجب عاما، وإن كان محصنا رجما. ثم ذكر آثارا في ذلك إلى أن قال:
هات الآثار هذه.
لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بيهوديين ففجر بعد إحصانهما فأمر بهما فرجما. وعن ابن عمر أن اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. وروى أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين، متفق عليه.
نعم، هذا كله في الصحيح. نعم.
وإن كان يعتقد إباحته كشرب الخمر لم يحد.
تمام.
لأنه لا يعتقد تحريمه فلم يلزمه عقوبته كالكفر.
نعم، لكن لا يظهر ذلك، يمنع من إظهار ذلك. يشرب خمر يتستر ولا نبيعه الخمر، لأن البعض جوز أن يبيع المسلم الخمر للكتابي حيث إن هذا ليس محرما عنده. نقول هذا لا يجوز، لأن المسلم لا يبيع خمرا، لا يبيع المسلم خمرا سواء كان هذا لمسلم أم هذا لكتاب. نعم.
وإن تظاهر به عزر.
تمام.
لأنه أظهر منكرا في دار الإسلام فعزر عليه كالمسلم.
تمام. يبقى إذن هذا خاص بماذا؟ هذا خاص بما هو محرم عندهم. نعم.
شيخنا كل المبحث يا شيخنا لو ارتفعوا إلينا، أما إذا لم يرتفعوا
على التخيير. على التخيير، مسألة التخيير يكون على التخيير، أما مسألة ونحكم بينهم لم يعد لهم بقى تخيير، يبقى ينبغي أننا نحكم بينهم على القول بأن الآية نسخت، التخيير نسخ. نعم. فين؟ ماشي.
سؤال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن اليهود والنصارى: إذا اتخذوا خمورا هل يحل للمسلم إراقتها عليهم وكسر أوانيهم وهجم بيوتهم لذلك أم لا؟ فأجاب رحمه الله: أما أهل الذمة فإنهم وإن أقروا على ما يستحقون به في دينهم فليس لهم أن يبيعوا المسلم خمرا ولا يهدونها إليه ولا يعاونوه عليها بوجه من الوجوه، فليس لهم أن يعصروها لمسلم ولا يحملوها له ولا يبيعوها من مسلم ولا ذمي، وهذا كله مما هو مشروط عليهم في عقد الذمة، ومتى فعلوا ذلك استحقوا العقوبة التي ترضعهم وأمثالهم عن ذلك. وهل ينتقض عهدهم بذلك وتباح دماؤهم وأموالهم على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره، وكذلك ليس لهم أن يستعينوا بجاه أحد ممن يخدمونه أو ممن أظهر الإسلام منهم أو غيرهما على إظهار شيء من المنكرات، بل كما تجب عقوبتهم تجب عقوبة من يعينهم بجاهه أو غير جاهه على شيء من هذه الأمور.
نعم.
وإذا شرب الذمي الخمر فهل يحد؟ على ثلاثة أقوال للفقهاء: قيل يحد، وقيل لا يحد، وقيل يحد إن سكر، وهذا إذا أظهر ذلك بين المسلمين. وأما ما يختفون به في بيوتهم من غير ضرر بالمسلمين بوجه من الوجوه فلا يتعرض لهم.
نعم.
وعلى هذا فإذا كانوا لا ينتهون عن إظهار الخمر أو معاونة المسلمين عليها أو بيعها وهديها للمسلمين إلا بإراقتها عليهم فإنها تراق عليهم مع ما يعاقبون به، إما بما يعاقب به ناقض العهد وإما بغير ذلك.
يعني يكون باب التعزير، ليس باب إقامة حد فيه، يكون هذا باب التعزير. نعم.
وقوله تعالى
نعم
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمن ومكان، فإذا طبقنا الشريعة في قطر غالبيته مسلمة وتوجد أعداد من الكتابيين واللادينيين، ما حكم تطبيق الشريعة الإسلامية عليه؟ وإذا ارتكب الكتابي أو الكتابية جريمة حدية وتوفر كل الشروط لإقامة الحد عليها، هل يمنع من تطبيقه من تطبيق الحد عليها لاختلاف الدين؟ وما الحكمة إذا كان فاعل الجريمة، أو ما الحكم إذا كان فاعل الجريمة لا ديني أي كافر؟ فأجاب رحمه الله: هذا أمر موضح لأهل العلم ومبين لأهل العلم. إذا كان في الدولة نصارى أو يهود أو ناس آخرون من الكفار، فعليهم أن يلتزموا حدود الشريعة، وعلى الدولة أن تنفذ فيهم حكم الله عز وجل إذا أدوا الجزية والتزموا بأحكام الدولة، أحكام الإسلام فيما بينهم. فعلى الدولة أن تحميهم من الظلم، وألا تدع أحدا يظلمهم، وأن تعطيهم حقوق الوطنيين التي تخص أمثالهم، وأن تقيم فيهم أمر الله إذا خالفوا شرع الله، وألا يظهروا دينهم ومنكرهم بين المسلمين، بل يكونوا في داخل بيوتهم وداخل محلاتهم حتى لا يظهروا شرهم للمسلمين ولا دينهم للمسلمين. فالحاصل أن هذا له أحكام، هذه لها أحكام في الحكم الإسلامي، يجب على ولاة الأمور تطبيق الأحكام الإسلامية التي ذكر العلماء على اليهود والنصارى في بلادهم، وعلى المجوس في بلادهم، والبوذيين في بلادهم، وغيرهم ممن أجاز الشرع إقرارهم. أما من لم يجز الشرع إقرارهم فهؤلاء يعاملون بما تقتضيه الشرع إذا كان الشرع يقتضي إبعادهم يبعدوا، إذا كان يقتضي قتلهم قتلوا، لابد يحكم فيهم يحكم فيهم أمر الله جل وعلا فيما يلزم من جهتهم، ولابد من حمايتهم من الظلم وإعطائهم حقوقهم التي تمت عليهم الشروط بينهم وبين ولي الأمر. وإذا كانت الشروط التي بينهم وبين ولي الأمر لم ينفذوا لهم أحكام أيضا، هذه أمور غير مهملة، بل لهم أحكام مبنية مبينة في عقد الذمة وأحكام أهل الذمة.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: لكل جعلنا منكم شرعة أي سبيلا. وحدثنا أبو سعيد وساق بسنده عن ابن عباس: ومنهاجا قال: وسنة. كذا رواه العوفي عن ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة.
نعم.
وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبي إسحاق السبيعي أنهم قالوا في قوله: شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة. وعن ابن عباس أيضا ومجاهد أي وعطاء الخراساني عكسه: شرعة ومنهاجا أي سنة وسبيلا. والأول أنسب، فإن الشرعة وهي الشريعة أيضا هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء، ومنه يقال شرع في كذا أي ابتدأ فيه، كذا الشريعة وهي ما يشرع منها إلى الماء. أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل، والسنن الطرائق.
نعم.
فتفسير قوله شرعة ومنهاجا بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس، والله أعلم. ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان،
هذا فيما يتعلق بالشرائع، أما فيما يتعلق بالدين الذي هو الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالمعاد وكذا، فهذا مما اتفق عليه جميع الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد. نعم.
ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان.
ذكر ابن الجوزي أيضا في تفسير الشرعة والمنهاج، قال مجاهد: الشرعة السنة والمنهاج الطريق. وخالد بن قتيبة: الشرعة والشريعة واحد، والمنهاج الطريق الواضح. فإن قيل كيف نسق المنهاج على الشرعة وكلاهما بمعنى واحد، فعنه جوابان: أحدهما أن بينهما فرقا من وجهين، أحدهما أن الشرع ابتداء الطريق والمنهاج الطريق المستمر قاله المبرر، والثاني أن الشرعة الطريق الذي ربما كان واضحا وربما كان غير واضح، والمنهاج الطريق الذي لا يكون إلا واضحا ذكره ابن الأنباري. فلما وقع الاختلاف بين الشرعة والمنهاج حسن نسق أحدهما على الآخر، والثاني أن الشرعة والمنهاج بمعنى واحد، وإنما نسق أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين. فنسق البعد ثم قال: والمفسرين في معنى الكلام قولان، أحدهما لكل ملة جعلنا شرعة ومنهاجا، فلأهل التوراة شريعة، ولأهل الإنجيل شريعة، ولأهل القرآن شريعة، هذا قول الأكثرين. قال قتادة: الخطاب للأمم الثلاث، أمة موسى وعيسى وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فللتوراة شريعة، وللإنجيل شريعة، وللفرقان يعني القرآن شريعة، يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء بلاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، ولكن الدين واحد الذي لا يقبل غيره، التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل، هذا الأول. الثاني أن المعنى لكل من دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا القرآن شرعة ومنهاجا، هذا قول مجاهد، لكل من دخل في دين محمد، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني إذا دخل في دين محمد، لكل من دخل في دين محمد جعلنا القرآن شرعة ومنهاجا. نعم، فعلى كل المعنى الذي عليه الأكثرون هو تقرير أن الشرائع تختلف عن الأحكام، وهذا لا إشكال فيه. قد يقول قائل: لماذا الله يحرم هذا في شريعة ويبيح هذا في شريعة؟ نقول: حتى في الشريعة الواحدة قد يكون الشيء حراما في وقت مباحا في وقت، أو مباحا في وقت حراما في وقت. ألا ترى أن الخمر كان يشرب أولا بقيود ثم حرم بعد ذلك؟ كثير من الأشياء كان مباحا ثم حرم، كان مباحا ثم حرم، نكاح المتعة كان مباحا ثم حرم. فإذا جاز هذا في الشريعة الواحدة فلأن يكون بين الشريعتين من باب أولى، وهذا لماذا؟ ابتلاء وامتحان للعباد. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، حتى يكون المسلم ماذا؟ متبعا. سبحان الله، الخمر مباحة، الخمر يتاجر فيها، فجأة الخمر حرمت، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديه كما في الصحيح حديث أنس: ألا إن الخمر قد حرمت. فماذا كان من الناس؟ أخرجوا ما عنده، ما قالوا نسأل رسول الله، ولا قالوا ننتظر، ولا قالوا ننهي الصفقات هذه وبعد ذلك نمتثل، إنما مباشرة مجرد السماع. يقول أنس: وكنت أسقي أشياخا أو كذا في بيت أبي طلحة، فعمدت إلى أو أمرني أن آتي بكذا، ثم كسر الآنية مباشرة وفي بيتي، مجرد السماع ألا إن الخمر قد حرمت جاء الامتثال، حتى نعلم من الصحابة أصلا رضوان الله عليهم. ولما يقال فضل الصحابة، ولما يقال الصحابة خير أمة، ليس هذا من باب المجاملة، إنما كما قال ابن مسعود: ثم نظر الله في قلوب العباد، يعني بعد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد أضرها وأصفاها قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. تعرفون يعني يا أخوان، خمر تشرب اللحظة هذه، الإناء في يدي على الإباحة ليس على التحريم، على الإباحة، الإناء في يدي، والبيت ربما فيه من الخمر ما فيه متاجرة مال، وفجأة أسمع الصوت: ألا إن الخمر قد حرم. أسمع صوتا، أسمع صوتا، ما نادانا الرسول وقال، ولا استقر شيء أقرأ من القرآن، إنما أسمع صوتا: ألا إن الخمر قد حرمت. كل أخرج الخمر وأرق في شارع المدينة مباشرة، ما في تلكؤ، لأن المخبر ثقة، ولأن الواجب الامتثال، فعلام يلتفت نظري لحظة عن الامتثال. مثله تماما ما جاء أيضا في الصحيح لما كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فجاء رجل ممن كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة بعدما حولت، على قوم وهم يصلون إلى بيت المقدس، فوقف وقال: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيت. الآن هم فين يا أخوان؟ في الصلاة، في الصلاة. يعني لو قال الصحابة: طب نفرغ من الصلاة، وبعد الناس قال: تعالى أنت من، والخبر هذا كذا، وما الذي حصل، وما الذي جرى، يعني لقلنا ما في تلعثم في الامتثال ولا شيء. لكن سبحان الله أسرع ما يكون، فداروا وهم كذلك، فصلوا تلك الصلاة إلى قبلتين، دخلوها إلى قبلة بيت المقدس، وأتموها إلى قبلة إلى الكعبة، لم يفرغوا من الصلاة، إنما مباشرة. عرفتم الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر خلع ختمه من الذهب، خلع خواتيمه، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم كما في الحديث الصحيح لكن خارج الصحيحين، وهو ينتعلون عليه، فخلعنا عليه فخلعوا معه. شوف الصحابة يا أخوان، يعني وقائع متعددة، ليس موقفا واحدا نقول، ها وقائع متعددة، ما في كلام، ما في كلام. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، مباشرة. فخلع النبي صلى الله عليه فخلعوا نعالهم، فلما فرغ من صلاته رأى الصحابة قد خلعوا النعال، فسألهم: لما؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعت، رأيناك خلعت فخلعت. وبعدين بقى نسأل بقى، يعني ما تركوا هذا حتى إذا فرغوا من صلاة قال: لما خلعت؟ حتى إذا كان المعنى يشملهم فعلوا بعد ذلك، لعله يمكن في ناس خفي تن علينا ولا شيء نسأله، أو يكون الأمر خاصا بك، لا إحنا نخلع وبعد ذلك نستفسر. قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أخبرني أن بهما أذن، فإذا أتى أحدكم من المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن وجد بهما أذن حكهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مباشرة، هذا مباشرة، مباشرة، ما في تلاعثم. أيضا في الحديث الصحيح تقول عائشة رحمه الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب: شهدنا الصلاة صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربة. تعال إلى بلاد المسلمين اليوم، كم فيها من محلات الخمر، كم فيها من حانات الخمر، كم فيها من التبرج، كم فيها، سبحان الله، ابنتك تقوم على رأس الليل والنهار بآيات الحجاب ولا تستجيب، والمنادي ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، والله ينزل، وإذا سألتمونا متاعا فاسألوا من وراء حجاب. بل انظر إلى ما هو أعلى من ذلك، لما لقي النبي الرجل وقد لبس الخاتم من ذهب بعد التحريم ولم يكن يعلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من يده وألقاه وقال: أيعمد أحدكم من يضع في يده جمرة من نار؟ ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أصحابه: خذه انتفع به، لأن الإنسان الرجل يجوز أن يبيع الخاتم من الذهب، يبيع وينتفع به أو يعطيه لامرأته. فقال الرجل: ما كنت لآخذ شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. هذا الفرق بين الصحابة الكرام وبين سائر الأنام، فتقديم الصحابة رضوان الله على الأمة وتفضيل الصحابة على سائر الأمة تفضيل نص عليه القرآن والسنة وطابقه واقع الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا النبي في هذه المدة الوجيزة علمهم الدين كله بلا تلعثم، بسهولة جدا جدا، بسهولة في هذه المدة القصيرة نزلت كل هذه الأحكام وامتثلها الصحابة رضوان الله عليهم. فكان النبي لا يعاني من أصحابه شيئا. وفي بدر لما تكلم المهاجرون وكأن النبي يريد أن يستمع إلى الأنصار، يعني ماذا يرون، فقال قائلهم: يا رسول الله، أنك تعرض بنا، تريد أن تعرف رأينا يا رسول الله؟ والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة، ولكن نقول: اذهب فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك. سبحان الله، صحب كرام. وفي غزوة الأحزاب لما خشي النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يفتت هذه الأحزاب، واتفق مع بعضهم على أن يعطيهم شيئا من ثمار المدينة وأن يرجعوا وكذا، لكنه أوقف الأمر على استشارة الأنصار. فماذا قال لهم الأنصار له يا رسول الله؟ قالوا: يا رسول الله، شيء أمرك الله به أو تأمرنا به أو تفعله لنا؟ اجتهاد الشيء هذا اللي انت تريد أن تفعله، شيء أمرك الله به أو أمرت به، تأمرنا أنت به أو تفعله لنا، يكون محل اجتهاد. لأن لو أن الله أمر به فلا قبل لنا، سمعنا وأطعنا، أو تأمر أنت به سمعنا وأطعنا، أو تفعله لنا اجتهادا خوفا علينا فلنا كلمة. قال: بل أفعله لكم. قالوا: يا رسول الله، لقد كنا وهؤلاء في الجاهلية، كنا في جاهلية وشر، وكنا في كذا وكذا، وكنا لا نعطيهم من ثمارنا هذه ونحن في الجاهلية إلا بيعا أو قران أو أنا، وقد أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك نعطيهم ثمارنا. نحن في الجاهلية ما كنا نعطيهم هذا، ضغط هذا ما كنا نعطيهم، نعطيهم بيعا، نعطيهم برغبتنا. أنا وقد أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك نعطيهم هذا، والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. فعجيب الصحابة يا أخوان، فعلا قوم مصطفون كما اصطفى الله نبيه. الأمة من إماء المسلمين ماذا تقول؟ ولو نستطرد في هذا لكانت الشريعة كلها والآثار كلها التي ورد عن الصحابة في هذا الباب. بريرة زوج مغيث لما عتقت وصارت حرة وتركت مغيثا، ومغيث يتبعها في الطرقات يذرف دموعه عليها والنبي يرق له: ألا ترى إلى حال مغيث؟ وكلم النبي بريرة على أن ترجع إلى مغيث، فماذا قالت؟ يا رسول الله، تأمر أو تشفع؟ منهج صافي صافي، هو زبدة الشريعة هذه يا أخوة. أما تصل إلى هذا الحد اعلم أنك وصلت إلى الحد الذي قاله الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا له الرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أن الله قد أحيا قلبك وأن الله قد أحياك، ما في تردد، ما في تلعثم. وانظر إلى الأدب والعلم، من الذي يسأل هذا السؤال؟ من الذي يسأل هذا السؤال؟ اللي بيسأل هذا السؤال عالم، ولهذا السؤال يدل على معدن صاحبه سواء علما أو عملا. في واحد يسأل جرأة، جرأة يسأل جرأة، ده حرام ولا حلال؟ أنا ما أقدرش. هتقول حرام، ما أروح فين؟ أنا متورط، أنا فشوف لأي مخرج. طب بالله عليك، هذا سؤال؟ هذا سؤال يعني أنا فعل. ولهذا يأتيك كثير من جل الأسئلة يأتي بها صاحبه متجرئا ويريد فقط ختم منك، فلا تورط نفسك. كثير من الذين يطلقون أحكام الطلاق والظهار تقول نساؤهم لما يقال للمرأة: هاتي زوجك وتعالي، خلي زوجك يسأل، تقول يسأل، وما يقول لي روح، ما المشايخ دول ولا اعترف بهذا. وتسأل: هل ممكن أكفر أنا عن الظهار؟ يعني هو لا يسأل ولا يريد أن يكفر، هل ممكن أن تكفر هي؟ لجرأة الناس. ولهذا انا بقول لك، احنا الانسان بيتعجب، احنا طلبة علم يا اخواني، ننام على العلم ونستيقظ عن العلم ونشعر في كل لحظة في كل الان في درس التفسير الان بسم الله الرحمن الرحيم ويحكم بينهم نزاع الله. دي ناسخة ولا مش ولا ولا الآية الأولى نسخت ولا محكمة ونتكلم ونبحث وأنت مع العلم هذا النهار تحتاج لهم في فهم كتاب الله عز وجل إلى أن ترجع. أنا أتعجب البيوت هذه اللي حولنا هذه كلها ما في أحد يسأل منها ليه، يعني ما عندكم مواريث تشكل عليكم، ما عندكم طلاق يشكل عليكم، ما عندكم بيوع تشكل عليكم، ما عندكم لباس وكذا ما عندكم، يعني هربتم كل شيء. لا يا اخواني جهلوا كل شيء، لكن ما عندهم تعظيم هذه الاوامر حتى يسألوا. عادي ياكل يشرب يلبس يطلق، انا ما كانش نيتي وانا عايز اطلقني زوجتي، ده يعني ده فيما بينه وبين نفسه. ما احد يفكر ان يسأل، هو احد اخذ منك زوجتك يعني؟ هو طلع من البيت في احد طلع من البيت؟ خلاص هي في البيت خلاص طلق فيها طول عمرك، ايه يعني كل يوم طلاق طلاق طلاق؟ هو حد طلعها من بيتك؟ هو حد ألزمك؟ فأنت تسأل ولا هو يسأل؟ حرام حلال في بيع وشراء، يعني يمكن لو ان واحد ذهب يشتري بمائة جنيه اعطاه المائة واشتري مائة بخمسين وبقي خمسين ونسي ومشى، يلا رزقي اليوم ده رزقي، يمكن ده دعوة أبوي. أو والله يا أخوان جرأة، ما أنت تتعجب. إحنا مع العلم ليه النهار في الطلاق نحتاج علم، في 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 البيع في البيوع نحتاج إلى علم، في تفسير القرآن نحتاج علم، في السنة نحتاج إلى علم. شوفوا إحنا يعني الواحد بيمشي بصعوبة، يريد أن يحقق هذه ويريد أن يعرف هذه، أما أولئك الذين لا يعرفون عن العلم شيئا فما أعظم جرأتهم. أما الصحب الكرام فلا. يا رسول الله تشفع أو تأمر؟ لأن هذا له جواب وهذا له جواب. إن كان أمرا سمعنا وطعنا، أرجع لمغيث ولو إيه، وما كان المؤمن والمؤمن إذا قضى الله رسول أمر أن يكون لهم الخيارة من أمره. أشفع تشفع فأنا هذا الخيار. ممكن يعني لا أقبل هذا الأمر أو أقبل، فقال بل أشفع، قالت لا حاجة لي فيه. فهذا خلاصة الصحابة، أشهد أني صليت مع نبي قبل البيت فضارهم كذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقهة في الأحكام المتفقة في التوحيد، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله.
ولهذا فيه قال الله عز وجل بعدما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فبهداه مقتده. وقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، فقد
كما قلنا في الشريعة الواحدة نفسها يحصل هذا، فلا إشكال عندنا أبدا، لا إشكال أن يكون شيء اليوم مباح واللحظة يكون حراما، ما في إشكال في هذا عندنا. ولا تلحث، سمعنا وأطعنا، الله له حكمة، من الذي شرع؟ الله له حكمة، ما أدخل أنا بعقلي كيف وكيف 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 أبدا، سمعنا وأطعنا. نعم.
وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما أيوة، ثم يحل أو يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس، وخفيفا فيزداد في الشدة في هذه دون هذه.
تمام.
وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة والحجة الدامغة.
الله أكبر الله أكبر. نعم. ولهذا العلماء قالوا: النسخ قد يكون طارة إلى بدل مساو، وقد يكون إلى بدل أخف، وقد يكون إلى بدل أشد، وكل هذا على حسب حكمة الله عز وجل. المهم أن المسلم يكون ماذا؟ ممتثلا. الحجاب لم يكن واجبا صار واجبا، سمعنا وأطعنا. السجود تحية، تحية، التحية بالسجود كان مباحا ثم صار حراما، وليس سجود العبادة، سجود العبادة لا يباح أبدا لأن هذا شرك. لا آدم أمر بسجود عبادة، ولا في زمان يوسف عليه السلام كان السجود عبادة، ولا في أي شريعة كان السجود عبادة، لأن الشرك لا يباح في شريعة. كيف الأمة والأنبياء متفقون على التوحيد ونبذ الشرك؟ فلم يكن هذا مباحا في ماذا؟ في شريعة من شرع، إنما السجود هذا تحية، تحية، والتحية قد تكون باللسان السلام عليكم، وقد تكون بقيام، وقد تكون بسجود، تحية، فتختلف أحكام التحية، هذه تحية تختلف من إلى، فهذا مما يدخله النسخ، ومما تختلف فيه الشرائح، نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد، يعني تحية وكذا، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هذا في التحية والاحترام والتبجيه، إنما العبادة هذا ما يجوز. فسجود تقول إيه؟ سجود الملائكة لآدم، نعم، لا السجود لآدم، يعني سجود الملائكة لآدم، نعم.
قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يقول سبيلا وسنة، والسنن مختلفة.
نعم.
هي في التوراة شريعة، وفي الإنجيل شريعة، وفي الفرقان شريعة، يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، والذين والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقيل المخاطب بهذه الآية،
سبحان الله، شوف كلام السلف الحمد لله، يعني ما تجد هذا الأشعرة، ولا تجد هذا المعتزلة، ولا تجد هذا، لا عندهم مجاهد ولا عطاء ولا سدي ولا كلام، هذا غير موجود، هذا غير موجود. فلهذا التوحيد عند الأشعرة ما هو؟ حتى التوحيد نختلف فيه مع الأشعرة، تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ ليس الإيمان فقط، ولا القدر، ولا الأسماء والصفة، حتى التوحيد، التوحيد عندهم هو رجع إلى ربوبية، رجع إلى ربوبية، لا خالق إلا الله، لا قدر على الاختراع إلا الله، هذا التوحيد عندهم، يعودوا إلى الربوبية. أما التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، لا يعرفون التوحيد بهذا. فالتوحيد عندهم عائد إلى الربوبية، ولهذا ممن اختلفوا فيه مع الأشاعرة أهم التوحيد، معنى التوحيد نخالفهم في ذلك ويخالفوننا في ذلك. ولهذا كيف الأشاعرة أهل السنة؟ سبحان الله، سبحان الله، توحيد ولا إيمان ولا أسماء وصفات ولا قدر ولا مصادر استدلال تقديم العقل. فلهذا نحن لا تشاركنا أي طائفة مطابقة، إنما بعض أشياء قد يحصل فيها اتفاق، هذه ما فيها إشكال، يقع هذا مع كل الطوائف، نعم.
وقيل المخاطب بهذه الآية هذه الأمة، ومعناه لكل جعلنا القرآن منكم أيتها الأمة شرعة ومنهاجا، أي هو لكم، هو لكم كلكم تقتدون به.
هذا القول الثاني اللي هو ذكر ابن الجوزي، أن المعنى لكل من دخل في دين محمد جعلنا القرآن شرعة ومنهاجا. حقيقة إخواني تفسير ابن الجوزي هذا لا غنى عنه، باب لا غنى عنه، سبحان الله. يعني الاطلاع على تفاسير السلف الحمد لله ما مع إخواننا، يعني ولله الحمد يكاد يكون الحمد لله جميع التفاسير الحمد لله مفتوحة، وجملة كبرى منها، يعني تجاوزنا 20 تفسيرا قد انتهت من تفاسير السلف الكبار ولله الحمد لله منه. أعطاك بعدا في النظر إلى مناهج هؤلاء المفسرين حال تفسيرهم. تفسير ابن الجوزي لا غنى عنه أبدا، ولا يحل محله تفسير آخر. لماذا؟ لأنه قائم على موضوع، ألا وهو ذكر الأقوال في الآية، ذكر الأقوال في الكلمة، فيلخص لك ما سبق من تفسير السلف. يقول إن جعلنا منكم شرعة ومنهاج، يذكر القول أو لا يذكر القول الثاني. ابن كثير هنا يقول وقيل المخاطب بهذا هذه الأمة، هو القول الثاني، فهو يأتي به أقوال الأقوال بيذكرها ابن جرير ابن يأتي بالأقوال ذكرها المتقدمون في التفسير ويجمعها لك في باب الآية فيها قولان فيها ثلاثة أقوال فيها أربعة أقوال فمن هذا الباب تفسير هذا لا غنى للإنسان عنه يبقى هذا تفسير متعلق بسبر الأقوال وإذا أردت ونسبة الأقوال إلى أصحابه إذا أردت أسانيدها وكذا ارجع إلى ابن جرير رحمه الله تعالى معاني سلفية وتحقيقات سلفية تجد في ابن جرير تجد في ابن كثير تجد في البغوي تجد هذه انت أحكام تفسير أحكام يبقى عندك أضواء البيان وإن كان متأخرا إلا أنه يعني جيد في هذا لأنه يجنبك كثيرا من الأمور التي قد لا تحتاج إليه لكن مع اعتماد القرطبي أصلا في هذا لأن القرطبي ميزته التفريعات التي لا تجدها في تفسير آخر فيما يتعلق بالأحكام تفريعات عجيبة حتى يكاد يكون الكتاب هذا يعني أشبه بكتب الفقه فإذا أردت الأقوال ورؤوس المسائل والتفريعات يبقى لابد يكون بجوارك القرطبي إنما المسائل فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالعمل أكثر والمختصرة والمبحوثة البحث الدقيق السلفي الأضواء يبقى ضع الأضواء بجوار الأحكام للقرطبي فتنتفع بمباحث الأضواء مع المسائل التي تفتح لك من خلال تفسير القرطبي يبقى هذه التفسير لها أبعاد تأتي إلى تفسير السعدي ما يغنى عنه تفسير آخر شفت السعدي هذا ما يغنى عن تفسير آخر لأنه ماذا عبارة عن اختصار سلفي قح اختصار سلفي قح مع ضبط وتحرير العبارة ومثله تفسير الشيخ فيصل المبارك هذا في المختصرات فإذا أردت مختصرا أحل على هذين التفسيرين المهم أن كل هذه التفسير إذا نظرت إليها وجدت مناهج لابد أنك تسبر هذه المناهج وتضع التفسير بجوار التفسير ما الذي تحتاج إليه يعني في تفسير موضوعاته تكون متشابهة وفي تفسير الموضوعات تختلف فلهذا أنت تحتاج في الأحكام أحكام القرآن إلى تفسير كذا تحتاج في الآثار إلى تفسير كذا تحتاج في الاختصار إلى تفسير كذا تحتاج في جمع الأقوال إلى تفسير كذا تحتاج بقى إلى المعاني السلفية المتعلقة ببعض آيات وكذا محققة تحقيقا عاليا يبقى كلام ابن تيمية في تفسير بعض الآيات تحتاج بقى أنت إلى تفسير يتعلق بالمستنبط من على صورة مسائل فتفسير ابن عبد الوهاب هذا ماله نظير أيضا في بابه يبقى تضع هذا بجوار هذا إذن تكونت لك نظرة من خلال النظر في تفاسير السلف والعلماء بحيث تجعل وتصان تشجر شجرة كتب التفسير على حسب ما صنفه العلماء على حسب الموضوعات تريد مسائل تريد مباحث تريد مسائل ابن عبد الوهاب تريد مباحث ابن تيمية تريد أحكاما يبقى القرطبي والشنقيطي تريد آثار يبقى عندك ابن جرير تريد جمعا بين أحكام وآثار لو تستغني التفسير دي بتفسير واحد يبقى ابن كثير تريد اختصارا يبقى السعدي او فيصل آل مبارك يبقى اذا هنا تنوعت الموضوعات وتنوعت المشارب في التصنيف وصارت مدارس في هذا نعم
شيخنا جزاكم الله خير نبهتم قبل ذلك على ما في تفسير القرطبي من اشياء مخالفة يعني
معروفة نعم معروفة لهذا احنا بنقول باب احكام بحب أحكام ورؤوس مسائل لكن حتى الأحكام هذه هي واسعة ولهذا طالب علم مبتدئ أو المتوسط أو الذي يكفيه الشنقيطي لأنه كما قلنا تناول مسائل بطريقة سلفية خالصة من الشوائب ومختصرة يعني فيما ينفعك المسائل العملية. إنما القرطبي يذكر كل ما تعلق بالأحكام، فيذكر في الآية 30 مسألة أحيانا ومسائل فيها من بطون كتب الفقه ما قد ينسيك أنك تقرأ في كتاب التفسير. نعم، مع الملاحظات الموجودة هذه بغض النظر، قول ابن الجوزي في ملاحظات وهكذا، احنا نتكلم عن منهج عام لهذه الكتب، منهج عام لهذه الكتب، بحيث ان الانسان حينما يأتي يدرس مثل ما تأتي حينما تأتي تدرس اي علم لابد من تصنيف موضوعات ووضع المصنفات حسب الموضوعات. لما تأتي انت تدرس مثلا هذا التفسير، لما تدرس مثلا الحديث، عندك الحديث هذا أيضا له شجرة باعتبار دواعي تصنيف، فعندك تصنيف الصحيح فقط، يبقى عندك الصحيح عليها البخاري ومسلم. لما تأتي أنت في سنن، تأتي في مسانيد، تأتي في أجزاء، تأتي في معاجم، موطئات، مستخرجات، مستدركات، يبقى هذه أبواب، ده صحيح، ده سنن، ده مسند، ده جزء، ده مستخرج، ده مستدرك، وهكذا. يبقى أمامك الشجرة، فأخذ من هذا الكتابة، من هذا الكتابة، من هذا الكتابة، فحينما أكون متصدرا أو شيخا يبقى معناه أن استوعبت هذه الكتب لمن؟ لطلابي. بعد ذلك نزل بعد البخاري، نزل بقى مسلم، نزل كذا كذا إلى آخره. في السنن يبقى بتاخد هذا من المستخرجات، من المستدركات، من يبقى اذا في شجره تتصور بها العلم، وبالتالي تضع كتبك حسب هذه الشجره التي هي امامك. اللغه هيك، احنا خدنا الاجروميه لغه ولا نحو، فعلوم اللغه علوم واسعه، لازم ان تضع شجره فيها، يبقى عندك نحو، يبقى عندك صرف، يبقى عندك عروض مثلا لا تأخذه، يبقى عندك فقه اللغة، يبقى عندك الاشتقاق، يبقى عندك وهكذا، علوم متعددة تتناول حسب الشجرة الموضوعة لها. العقيدة نفسها شجرة، العقيدة شجرة، مجمل اعتقاد عام، توحيد ألوهية، كتب توحيد ألوهية، كتب في السنة والمنهج والرد على أهل البدع، كتب في الفرق والرد عليها، كتب في موضوعات عقدية، القدر، الصحابة، كذا. يبقى هذه شجرة لابد أن تكون معك في دراسة العقيدة تصورها. يبقى أنت بتنطلق في وضع الجدول، وهذا وضع الجدول ليس سهلا، وضع الجدول نفسه ليس سهلا، وضع الجدول، لأن الجدول لابد يناقش أبعادا ويجمع موضوعات بحيث لا يكون الواحد في جهة واحدة، ما يكون في جهة واحدة، ويهمل جهة إلى أن يموت، ويهمل جهة إلى أن يموت. ثم تتناول الكتب شيئا فشيئا، اليوم أنت بتأخذ كتاب كذا، غدا ستأخذ بعده كذا، بعد سنة ستأخذ بعده كذا، وهكذا. يبقى توضع خطة، خطة كاملة، لكن تأتي بهذه الخطة تبدأ بناء بدايات ثم تبني عليه بدايات، بحيث إنك في كل مرحلة من هذه المراحل تعطي ما يكفي، تعطي ما يكفي. ولو توقفت في أي مرحلة فقد توقفت على خير، وحصل ماذا؟ وحصل إعطاء ما يكون نبراسا ومنهاجا. هذه ميزة، ميزة أنك تضع جدولا مدته يوم، مدة دراسته يوم، ماذا لو حضرت عند شيخ يوم، هل عرفت طريقك ولا لا؟ المنهج هذا أي شيخ موفق يضع منهجه، منهج يومي، يوم واحد، يوم، يوم واحد، هذا يكفي، بحيث لو مات الشيخ بعد اليوم أو رحلت أنت بعد اليوم أو غير ذلك فإن يوما يكفيك، وما بعد ذلك بناء على هذا اليوم. قد لا تضع جميع الكتب في اليوم، لكن تتكلم في جميع أصول العلم في اليوم، بمعنى أن العقلية تتشكل. أنا كطالب علم محتاج إلى هذه العلوم، محتاج إلى هذا التأصيل، محتاج إلى جميع الفروع، محتاج أتدرج، محتاج العالم السلفي، محتاج الطريقة. أنت عايز إيه بعد كده؟ لو أنت بتفهم، لو أنك تفهم، لو أنك بتأخذ، إن كان في عيب يبقى عندك أنت، ما ليس عند الشيخ. وطبعا ده يوم زمن بعيد كمان، زمن طويل. إنما تمشي مع شيخ 10 سنوات ولا تدري أصلا تقرأ إيه، ولا تمشي في العلم كيف. ولهذا لما انتقدنا العدوي أنا أقول لك يعني عجيب هؤلاء كيف يتناولون العلم. شوف أنا بقول في علم الحديث هذا، هو ده هذا قسم الرواية فيما يتعلق بصحاح، بمسانيد، بسنن، بأجزاء، بموطئات. يعني أنت ضع لنفسك خطة، درسها الطلاب، ليس أن الطالب يدرس. وإذا ما قيمتك؟ هو أنا لو أتيت عندك ثم صرت أنا أدرس الحديث بجهدي، سواء بقى استعنت بطالب، سواء قرأت، سواء رجعت إلى المكتبة، يبقى ما فائدتك؟ درسني العلم أولا، ودرسني العلم بهذه الشجرة. لا عدوي، لا حويني، لا يقول مش عارف طارق عوض الله، لا ما. كل هؤلاء هم عبارة عن مسألة عملية فيما يتعلق بتخريج وخلافه. تدريس العلم، تدريس العلم بهذه الشجرة، بحيث يستفيد الإنسان كطالب، يستفيد المعلومة الصحيحة بمصدرها الصحيح. يعني ارتبط الإنسان في العلم هذا بكتب العلم والفن وبأئمة العلم والفن، وصار محدثا في أي مسألة بإيه؟ بكلام السلف، بكلام السلف. يعني الوقت عبد اللطيف بيقول مسألة يعني إن يكون الحكم فيما تعلق بما هو حرام عندهم، ده في نقلات عن السلف؟ نعم، هو هذا السؤال لابد أن يكون. يعني هذا الكلام هو اجتهاد، هو رأي، أو هذا الكلام هو كلام العلماء؟ طيب هذا أنت تسأل في هذا الموضع تفسير. طب وفي العلم نفسه لما يقال لك أنت درست الحديث كيف؟ درسك شيخك كيف الحديث؟ هل هو بنفس المسألة؟ هل دي نقلات السلف؟ هل ده كتب السلف؟ هل أنت درست، أنت الآن درست في الحديث، إيه سندك في الحديث هذا؟ كتب التي درستها ليس في بيتك، ولا تشترك معي أنت لو أنت قارئ الباعث في بيتك وعندك كذا، ما أنا مثلك تماما. إيه الفائدة، إيه الفارق بيني وبينك، بين طالب عند شيخ وبين طالب في مكتبة، بين طالب عند شيخ وبين طالب في مكتبة، إيه الفارق؟ أنت قرأت وأنا قرأت، إذا ما في فارق. الفارق أنك تدرس هذا العلم عبر شجرته، وتتشكل عقليتك بعقلية العلماء وعقلية السلف الصالح رحمهم الله. فهذه مسألة مهمة. فكل علم له تصور، هذا التصور لا يكون إلا بالصبر والتقسيم، والصبر والتقسيم لا يكون إلا بالاطلاع الدقيق والرسوخ في مناهج العلماء. ولهذا تجد كل علم هذه العلوم يجعل مناهج، مناهج المفسرين، مناهج المحدثين، مناهج الفقهاء. أيضا في الفقه نفس المسألة، شجرة لابد أن تتوجه من خلالها هذه الكتب. كتب باعتبار مذهب واحد ولا باعتبار مذاهب؟ طيب وموقف كتب المذاهب من كتب ذكر الخلاف، وهذا من ذكر كتب الإجماع. هناك كتب في الإجماع، هناك كتب في الاختلاف، هناك كتب في المذاهب، وكتب المذاهب نفسها كتب فيها التدرج، كتب فيها الثقة في نسبة هذا القول إلى المذهب أو عدمه. ثم كتب الخلاف العالي، كتب فيها فقه الصحابة والتابعين، ليس فقه أحمد، ليس فقه مالك، ليس فقه الشافعي، ليس فقه المذهب، هذه موجودة. كتب فيها أقوال الصحابة والتابعين، كتب فيها أقوال المذاهب، كتب للاختلاف، كتب للإجماع. موقفك من هذه، ثم هناك المباحث الخاصة اللي هي كتب النوازل، كتب النوازل ثم كتب الفتاوى. لابد أن يكون لي اطلاع على فتاوى العلماء. هذا الفقه يا أخوان، هذا هو الفقه. لكن شيخ يقال أو ندرس الفقه، قال عندك الفقه الميسر ادرسه فيه، عندك فقه السنة، هذا إيه أنت؟ هذا علم؟ هذا أنت شيخ أنت رايح فين؟ يعني أنت بتوصي طلابك ادرس فقه ميسر وادرس فقه السنة، محل هذا الكلام فيه؟ هذا محله فيه، وهذا اللي يقال ده الشيخ الفقيه، هذا الشيخ الفقيه. أو آخر شيخ الفقيه يوم يضع رؤوس أقلام ويضعها كتابا ويدرس الطلاب ويشرح الطلاب ويعطي فيه الطلاب إجازات، يعني من وإلى كتيب. إيه الفقه هذا يا إخوان؟ يعني إيه فقه؟ أنا ما أدري أنتوا إيه، فقهاء محدثون مفسرون. واحد يقول لك أنا مفسر مدرسة التفسير، وده مدرسة حديث، وده مدرسة فقه، وتجهل القواعد الأولية في هذا. فاللي أنا بقوله هذا هو ده كتب المسلمين. فأنت كفقه، يعني فقه، فقه يعني أمامك كده، تصور الفقه كده أمامك، تصور تروح فين وتجي منين وتقرأ إيه وتدع إيه، وكيف أرتبط بأهل العلم في هذا الفن. يبقى أنا عندي كتب يا أخواني. يعني إيه فقه ولا أطلع على كتب الخلاف؟ يعني إيه فقه وأطلع على كتب الإجماع؟ يعني إيه فقه ولا أطلع على فقه الصحابة والتابعين؟ ولهذا يحتار عدوك فيك. إن طلع واحد يقول علينا بفقه الصحابة ونبعونا من المذاهب، أنت عندك الصحابة. لو طلع واحد يقول الأئمة الأربعة الذين ملأوا الدنيا علما وهؤلاء الذين يضللون الأئمة الأربعة ويخرجون عنه، عندك الأئمة الأربعة. هذا حنبلي وعندك الشافعي. هذا لا يرتبط بالعلماء ويظن نفسه أعلى، هذا عندك فتاوى العلماء. يحتار عدوك فيك، احتار. ليه؟ لأنك شملت ما عليه أهل العلم في العلم نفسه، فلا التفسير هتسبق فيه، ولا الفقه هتسبق فيه، ولا الحديث هتسبق فيه. يعني هذا في العلوم الأصيلة. تأتي إلى علوم الآلة، نفس المسألة، علوم الآلة فيما تعلق بتشجير كل علم هذه العلوم، فيما تعلق بالأصول الفقه، فيما تعلق بأصول الحديث، فيما تعلق باللغة، فيما تعلق بقراءات، فيما تعلق وأحكام قراءة وتلاوة، كل هذا كل واحد في ذلك له شجرته. تفتح الأصول، أصول الفقه، يعني أصول فقه، يعني متن ورقات، هذه أصول فقه أو نظم، يعني ماذا؟ ماذا أصول فقه؟ درست في أصول فقه كذا، أو درست في أصول فقه كتاب الشيخ العثيمين الأصول. يعني أصول، يعني أصول، أصول نظرية فيما يتعلق بوضع قواعد هذا الفن، ولا قواعد فقهية، ولا قواعد أصولية، ولا تخريج فروع بناء على أصول، ولا أصول باعتبار مقاصد، ولا أصول باعتبار مذهبي. فهذه أصول، أصول الحديث كذلك فيما يتعلق بأصل عام في أصول هذا المصطلح العام بقواعده وتدرج وتدرج في كتبه، فيما تعلق بعلم الرجال والكلام فيه، فيما تعلق بقواعد التخريج والتحقيق، فيما تعلق بالعلل، فيما تعلق، هذه كلها أقسام تأخذها. نعم هي على عبر الزمان، مر الزمان، اليوم ما تدرس هذا غدا قد تدرسه، بعد سنة قد تدرسه، لكن المهم أنك تمشي في ماذا؟ في شجرة. علم القراءات ما تستغنى عنه، لكن تأخذ اليوم ولا تأخذه بعد شهر ولا تأخذه بعد سنة ولا تأخذه بعد خمس سنوات، لكن المهم أنه لابد أن يتقرر عندك الحاجة إلى علم القراءات، الحاجة إلى علم القراءات. ولهذا لما تأتي في تفسير ابن جرير لازم تعرض إلى ابن جرير، أحيانا يلغي قراءة بأكملها، ما يراها، ما يعتمدها، قراءة بأكملها، وقد يرجح باعتبار قراءات. يبقى أنت استقر عندك الحاجة إلى علم القراءات، الحاجة إلى علم القراءات وتأتيك، لكن قواعد التلاوة وإحكام الألفاظ في التلاوة تتقدم ما يتعلق بالقراءات. عندك رأس مال يتقدم الربح، وأنت الآن تنشغل بقراءات ولا تنشغل بتصحيح القراءة. ثم تصحيح القراءة في مرحلة تصحيح العلم كله يبقى ما يحتاج تدخل في القراءات من أولها وتعطل العلم كله. يبقى عندك تحقق الروايات، زي أخي بيقول لي أنا معي الشاطبية ومعي طيبة النشر ومعي فين على ما فهمت أنه عايز يقول يعني أن أنا أخذت حفص من طريق الشاطبية ومن طريق الطيبة ومن ما تخلصنا، قول لي أنت معك حفص وخلاص بقصر المنفصل مثلا وبالتوسط، هيبقى بالتوسط من طريق الشاطبية أو بالقصر من طريق الطيبة. طيب خلاص قول لي من الأول، لكن هو داخل فين؟ لأن عنده إسناد، الإسناد ده مأخوذ من هذا ومأخوذ من هذا فهو مشغول، مشغول بهذا. طيب جيد، لكن قف بقى، قف خلاص، أنت أتقنت حفص، خذت حفص، تمام، شو بقى العلم، صحح العلم، حلال الحرام الاعتقاد العلوم الأخرى، بعدين يأتيك بعدك علم القراءات. طب فرصة وأنا في سفر مع شيخ القراءات وأنا بقرأ فصول الفقه ده خده على طول، تمام، يبقى هذا خدها مباشرة. ليه؟ دي أمور طوارئ، لكن لا تجلس طول عمرك في القراءات من إلى من إلى من إلى من إلى وانت جاهل بعلم الحلال والحرام، جاهل بعلم اعتقاد الأمة بتختلف في استوى يعني استولى ولا ارتفع، وانت جالس تقول إمالة وتقليل وفتح في استوى. يا أخي بأي قراءة، اقرأ بأي قراءة، اقرأ بأي قراءة، بل إنك لو قرأت القراءة في صلاتك ولو أنك أنت تقرأ المتواتر والشاذ لو قرأت في صلاتك سأنكر عليك إذا قرأت بين عموم الناس وعوام الناس، لكن من طلبة العلم ما في إشكال، أقولك لا اقرأ بحفص فقط. لا توقع الناس في حيرة، لا توقع الناس في حيرة، الناس تحفظ القرآن على هذا الوجه، تيجي أنت تقرأ القرآن بغير ما يستمعون إليه، هقولك الرجل ده بيلبخ في القرآن، مخطئ في القرآن. لا، الناس تحتاج الآن إلى فهم القرآن، فهم القرآن، فنتجعل جهدة فين؟ في فهم القرآن، في فهم القرآن. يعني إيه الرحمن عرش السواء؟ يعني إيه لما خلقت بيدي؟ يعني إيه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ يعني إيه هذا؟ إنما القراءات لها وقتها، فلا أنت الذي أهملت علما يسمى بعلم القراءات، ولا أنت الشيخ الذي لا يذكر القراءات في حياته، لكن مهم علم القراءات، لكن متى وكيف وكذا. فإذا لابد من تصور شجرة في العلم أن يتصورها الإنسان وبعدين يضعها ثم يطلب لذلك التدرج، فلا تعادي ما تجهله. واحد يقول علم القراءات هذا عامل لنا يا رجل روح هذا علم أصلا ما بوش فايدة وهذا علم، أو واحد يقول لك أنت إيه يعني مثلا تدرس حديث خلاص درس كتابا في الحديث بقى الآن إمام الأئمة، أو كتابا في الفقه بقى الآن إمام، فكر فرغ من درس الفقه، فرغ من درس الأصول، فرغ من درس اللغة، فرغ من درس كذا، وهو ما درس شيء. لكن حينما أضع أمامي شجرة في هذا العلم يبقى إذن الذي ما درسته اليوم لا أعاديه لأنه ستأتي مرحلته، وإن وجدت شيخ يدرسني إياه خير، ما وجدت أرحل شيخ آخر، لكن عندي ما العلم، ما العلم، تصورت ما العلم. وهذه نقطة مهمة غاية في الأهمية حينما تكون أمامي وأنا أنظر إلى العلم وأنا أنظر إلى التدريس، لا سيما في من له تصدر حتى لا يضيع طلابه. كثير من الناس يقولك يعني شوف سبحان الله دعك من هذه الكتب أقوال مذاهب، عليك بفقه الصحابة، كتاب سنة وفقه الصحابة خاص، انت دعك من هذا. كل من يعادي شيئا من العلم فهذا جاهل، لكن ان تجعل العلم أولويات، ان تجعل العلم قائما على تدرج، هذا لا إشكال. والتدرج هذا قد تنحي علما بأكمله إلى ما بعد، وقد تأخذ أصولا ثم ترتقي فيه شيئا فشيئا. فهناك علم لا يؤجل وهناك علم قد يؤجل. إذا استوعبت هذا كونت مكتبتك بناء على هذا، كانت دراستك بناء على هذا، كان تدريسك إن كنت شيخا بناء على هذا. ولهذا البعض قد يقول مثلا إيه هذه المسألة ما تكلم فيها الشيخ من قبل بإسابة، الآن تبنى أكيد بقى حد بقى بيقول له حد إيه؟ حد إيه؟ أكيد أنت الآن داعي المسألة جاء، أكيد أنت الآن الكتاب هذا جاء، أكيد أنت. وليس أن الشيخ لا يشخص المسائل يجعل مسألة إذا وجد ماذا، لا، إنما الشيخ يربي شيئا 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 شيئا. ومن هنا لما يقال بأن الإنسان لا يستغنى عن شيخه طيلة حياته، لأنه قد يستفيد من الشيخ مسألة قبل الموت لأول مرة يتكلم فيها بهذا التوسع. تبعتوا إخواني؟ يبقى محل مثلا تفسير ابن الجوزي يعني زاد المسير، محله ما هو محله بين كتب التفسير حتى تعرف ممكن تستغنى عنه أو لا تستغنى، ممكن تشتريه أو لا تشتريه، ممكن تقتنيه في مكتبتك أو لا. يبقى ده مهم جدا. نعم نعم. لا ما احنا كنا احنا صح على طاقة الأشعار، وعنده في ذلك جملا كثير. احنا بنتكلم عن ايه؟ الكتاب كموضوع، وليس نقد الكتاب قبل وردا الآن. احنا بنتكلم عن كتاب موضوع، والكتاب اللي هتنتفع به في كتاب ما تذكره، يعني ما ذكرناش مثلا اللغة الجيب زمخشر، لا لا، إنما ما أقول قرطبي هذا موضوع لابد يكون عندي. طيب لكن بعد ذلك بقى توفر شروط وانتفاء موانع، الملاحظات. فابن الجوزي عنده الملاحظات، القرطبي عنده الملاحظات، فاحنا مش بنتكلم، احنا بنتكلم عن ايه اللي هو تصنيف العلم باعتبار موضوعات، تصنيف الكتب اقصد باعتبار موضوعاتي. هل ممكن انا استغنى عن تفسير القرطبي؟ انا ممكن لا ادرس تفسير القرطبي، لكن انا كطالب استغنى عنه؟ يبقى بنظر الى موضوعه. انا اخذ من القرطبي رؤوس مسائلي، اخذ من القرطبي الاقوال في الاحكام، اخذ القرطبي المرجعيه في هذا، اخذ من القرطبي. طب القرطبي عنده اشعاره، عنده يتناول في بعض المسائل على مدى صح، هذا موجود، لكن دي باب اخر بيكون التنبيه فيه من باب اخر. لكن احنا ككتب ولها موضوعاتها، فحينما ارتب انا موضوع التفسير هذا هيكون عندي ايه؟ هل هذا الكتاب يستغنى عنه؟ هل هذا الكتاب تكرار لهذا الكتاب؟ لو كتاب تفسير تكرار هو موضوع اخر. ولذا احنا بنقول لك حتى الى اليوم، شوف السعد ما نستغنى عنه، ما تقولش مثلا تفسير متقدمين، العبرة بالموضوع والتناول والطرح. طب هو كتاب التوحيد معلوم هو في كلام المتقدمين، لكن مجموع مبوب بهذا لا، يبقى اذا احتاج اليه. ما هو تفسير ايات القران اللي عند الوهاب ما موجوده في كتب المتقدمين، لكن ان يتحول التفسير الى مسائل بهذا العمق ده موضوع جديد. يبقى طرح التناول التصنيف، التصنيف عباره عن ايه يا اخوان؟ ما بيصنف باعتبار التصنيف باعتبار هذا، وإن كانت المادة قديمة إلا أن طريقة التصنيف قدمت الموضوع تقديما جديدا متخصص، أصبحت الآن أنا في حاجة إلى هذا التخصص. وصار الموضوع هذا باب مستقل، وإن وجد متنافرا في كتب المتقدمين. يبقى لما نقول القرطبي مع وجود ما وفق في الأشاعرة أو كذا، وجود القرطبي وجود مهم، وجود مهم لأمرين: موضوع تفسير القرطبي وتركيزه عليه، مش هو ابن جرير، لا ابن جرير في القرطبي ولا القرطبي في ابن جرير. ما جيش بقى أنا بسطحية أقول مثلا إيه تفسير ابن جرير وهذا آثار وكذا يكفيك. كلمة يكفيك أنا يعني يكفيك يعني يكفيك كإنسان يريد أن يعرف تفسير القرآن لا، احنا بنتكلم عن قاعدة العلم، قاعدة العلم. يعني لما أكون مثلا أنا أدرس تفسير، أنا شيخ في التفسير، هل ممكن أهمل هذا الجانب وأقتصر على هذا؟ مش الكفاية العلمية التي تكفيني أنا كعمل، كعمل خذ تفسير السعدي ولا ابن جرير كمان، لكن تقول بس دي أثر السلف أنا قدر نعرف أقوال، يبقى مش كفاية بقى عملية، ده كفاية علمية، تريد كفاية علمية. طالما انتقلت الكفاية العلمية فابن جرير ما يغني عن القرطبي، ذكر يعني وضع لك كتب الفقه في التفسير، وضع لك كتب الفقه في تفسيره والأقوال باختصار، بدل ما ترجع عندها لكتب فقه عديدة جدا أنت رجعت إلى كتب الفقه موضوع. وبعدين إيه بقى فيها 30 مسألة، استنباط المسائل من الآية غاية براعة عظيمة جدا عند القرطبي. لو أنت أصلا وكلت إلى نفسك استنباط أحكام ممكن تأتي إلى كلمة تأخذ منها حكم، أما هو عجيب وأوضاع لغوية وأحكام فقهية وإسناد الأقوال شيء عجيب جدا في هذا. يبقى موضوع أحكام القرآن للقرطبي موضوعه إيه؟ ليه أنا كطالب علم أتصور علم التفسير وأتصور هذا، هو ده المقصد بغض النظر عن الملاحظات الخاصة في كل تفسير. دي مسألة إيه؟ زي فتح الباري، هنقول فتح الباري مثلا كشروحات حديثية منزلته إيه مع وجود ما مثلا ما في، واخد بالك؟ فتصنيف العلوم بهذه الاعتبارات دي ليس سهل، ودي قل أن تجدها عند هؤلاء الذين تصدروا من مكتبتهم إلى مكتبهم، من مكتبة إلى مكتب، هذا لا يوجد عنده، هذا لا يوجد عنده. وقد يكون شيخ حديث، أنا كما قلت لك المدرسة الحديثية التي وضعتها أنا لك الآن بهذه الاعتبارات فين هي؟ بهذه الاعتبارات شيخ حديث جالس علم الأول، علم الأول، علم الأول أصول هذا لعلم الرواية والدراية من كتب أهل الفن، وكان دوره اختيار الكتاب، وكان دوره إزالة الإشكال، وكان دوره الترجيح، هو اللي بيرجح الترجيح بحسب ما يظهر له، بيان المجمع عليه في العلم، القاعدة المتفق عليها، بيان المختلف فيها، تمام، والطريقة التي يسير عليها الإنسان في هذا العلم، هذا فين؟ إنما اشتغل وعرض عليا، إنما خبط عشواء سين جيم، ده فضيحة هذه. فالمدرسة التي انت علمت فيها الحديث تكون هذه المدرسة بهذه الكيفية، المدرسة التي انت علمت فيها التفسير تكون بهذه الكيفية، المدرسة التي انت علمت فيها الفقه تكون بهذه الكيفية. ولهذا يكفيك، يكفيك التصور هذا، يكفيك وضع أصول هذا، زي ما قلت خاص يموت أبوك وقد اشترى لك قطعة أرض خالية من المستحقات، ما فيش فيها نزاع، لا أحد هينزعك فيها، لا أحد معاه عقد بأدريه، لا تركها لك ومات، يبقى جزاه الله خير. ليه؟ أرض تبني فيها، الرخص خالية من الاستحقاقات المالية وما أدري إيه، خالية من المنازعات اللي مش عارف إيه، خالية من كذا، يبقى جزاه الله، ومات على هذا، يبقى جزاه الله خير. ليه؟ هتيجي أنت بشوية غير تحطهم ينفع، هتيجي أنت تضرب خيمة وتبيت فيها ينفع، هتيجي أنت تبيت تبني قطين فيها على قد حالك ينفع، هتيجي تمام تمام. طب إن أسسها وجعلك قواعدها وكل شيء ومات، جزاه الله خيرا، وفر علي التأسيس. طب تركك في الدور الأول ولم يشطبه، تركك في الدور الثاني، أي مرحلة تركك فيها الوالد بتقول الله يرحمه، لكن في أرض يتركها الوالد تتمنى أن لو ما تركها، في أموال كثيرة، في أراضي، يعني تركك مثلا 100 فدان، بس 100 فدان دول خيفية، يا الله يا ريت ما تركهم، لو ما تركهم احنا عاملين حسابنا، الواحد عايش على ربه وبيقول الله يرحم ابويا، والواحد بياخد من ربه 10 جنيه يتصدق بيها على النبي، لكن مش كده تركت 100 فدان، سالم عابي على 100 فدان، 100 فدان دول نتاجهم مثلا 1,000,000 جنيه في السنه، والمطلوب والدوله بتقول تعالى ده خفيه، والتاني يقول ده مش عارف كان ايه، والتالت بيقول او رابع او عمي كان مشارك ابويا وبعض قريته وجاب جاموسته ومش عارفه بعدها بمراته ومش عارفه دي وكان مين وكام ونفضل في ناس هنا في بيئنا اهوت من السبعينيات الى يوم كذا لم يتم التوارد. نازل انا على الطريق من عدة ايام لقيت ارض القمح بتاعها احترق احترق من الشمس مش حد عارف ليه. اختلاف بين ورثة موقفين بير الارض يكاد القمح محترق. الا تقول يا ريت ابويا ما ترك لحاج لان انا فقير وعرفت ناس انا فقير. ما هو الانسان زي الشبع والشهوة كده. هو انت دلوقتي ممكن تقعد لك مثلا 5-6-7-10 ساعات تحت في شقتك ما تفكرش في الاكل. لكن يوم ما تشتغل بقى زوجة الطبخ وطلع مش عارف ريحة ايه هنا خلصتي ما فيش اي حاجة كده. طب على ما هو الداعي اشتغل الداعي اشتغل يبدأ بقى الجوع جاء وخلاص ما عادش قادر تستغنى مع انك كده ممكن تستغنى 10 ساعات لو ما في الدواعي هذه. فالشيخ اما يتركك على ارض خالية من الاستحقاقات ارض تبني فيها في اي وقت هو ده لا يعني خلاصة ما اريد ان اقوله. حينما يضعك على قاعدة العلم بتأصيلها العظيم المبارك هذا إن شاء الله يكون قد تركك على أمان تبني أنت بعدك. لأن الشيخ ما يعلم كل شيء ولو عندك جميع مشايخ الكرة الأرضية لن يعلمك كل شيء. لكن ما يضع الشيخ مش هيحفظك لكن وضع في قاعدة الحفظ. الشيخ مش هي يراجع معاك لكن وضع لك. الشيخ مش هيذاكر لك لكن وضع لك هذا المذكر. الشيخ مش هينص على استمع العالم الفلاني والعالم الفلاني والعالم الفلاني والعالم الفلاني وما تستمعش العالم الفلاني والعالم الفلاني. لا الشيخ وضع لك القاعدة اللي بيها تستمع لهذا او لا تستمع اليه. ولهذا طالب بليد قوي لما مثلا يجي الشيخ يقرر دعوكم من احداث دعوكم من كذا الزموا علماء كبار او 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 الاخير وبعدين يجي بقى هو بعد كذا يقول لك مثلا انا ممكن مثلا احضر درس احمد السيد او درس احمد خليل او خلاص. انت افهم بقى انت افهم حتى مشايخك دوما كلهم انت بترتبهم حسب العلم. يعني انا عندي غديان ما يغنيش عن فوزان عندي فوزان ما يغنيش عن ابن باز عندي ابن باز ما يغنيش عن كذا ابن باز ما يغنيش عن فوزان. شوف ابن باز الامام دوت ما يغنيش عن فوزان. ابن باز ما يغنيش عن الباني الباني ما يغنيش عن لا يغني عن هذا. انا بقى خلاص انا انتفعت بكم يا علمائي. اشوف بقى انا درس النهاردة ده هو الفجر هيبقى مثلا الاطرم مش الفوزان جابه بس انا عايز الاطر ليه طبيعة الدرس معينة طبيعة الدرس دي معينة تمام. انا المغرب ابن باز يبقى ما شاركوش بحاجة تمام لكن اجمع معاه الفوزان في ايام اخرى. طب الغديان انا محتاج الغديان في كتب الاصول في كتب كذا يبقى هيجي امتى كذا لو تعارض مع فوزان يوما ما اقدمه هو. ليه؟ لان نوع العلم اللي عنده انا محتاج اليه. يبقى خلاص مش لازم انت شيخك شيخ ممكن اعمل ايه. طب ممكن ترتب جدولي جيد هذا انك انت هترجع بس لابد ان تفهم القاعدة. متى شيخك تعمل ايه زي الشيخ اللي انت جاي تسأله مثلا يقال فيك كذا نقول ايه. طب متى شيخك هتقول ايه؟ هو احنا اتصلنا على فوزان نقول ايه في زرتك المغامسي نقول ايه مش عارف في لو جلسنا عندها نقول له كذا وكذا وكذا. لكن انت دورك ايه؟ انت تعلمت ايه؟ تعلمت ايه من قواعد العلم اللي بيها تنظر في كلام اهل العلم وتختار هذا وتختار ذاك. يبقى وده اللي احنا بنقوله ان حينما ترتب لك عقليتك ويرتب لك العلم وتعرف موضع قدميك من كل هذا اذا هتسير في هذا الطريق. مات شيخك يبقى وضعك على الطريق. ولهذا ان شاء الله يكون كل ما تعلم ولو صرت اماما في ميزان شيخك. ليه؟ لانه الدل على الخير مش المعلم لكل الخير. الدال على الخير كفاعل الدال على الخير كفاعل مش لازم يعلمك كل خير وش دلك. نعم كل ما تأخذه ان شاء الله في ميزان حسناته. ليه؟ لانه دلك على الخير دلك على الخير. لكن انت الناس يختلفون في الاستيعاب والفهم ثم يعودون فيختلفون في التطبيق يتفاوتون في الفهم. في واحد ياخد لفظة من شيخه ويبنى عليه. في واحد يأخذ شيخه ينص على انه يفعل كذا ولا يفعل. واضح يا اخوان؟ نعم.
وقيل المخاطب بهذه الآية هذه الأمة، ومعناه لكل جعلنا القرآن منكم أيتها الأمة شرعة ومنهاجا، أي هو لكم كلكم تقتدون به. وحذف الضمير المنصوب في قوله لكل جعلنا منكم، أي جعلناه يعني القرآن شرعة ومنهاجا، أي سبيلا إلى المقاصد الصحيحة، وسنة أي طريقا ومسلكا واضحا بينا. هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد رحمه الله، والصحيح القول الأول.
نعم.
ويدل على ذلك قوله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، فلو كان هذا خطابا لهذه الأمة.
يبقى هذا على تقدير يبقى ولكل جعلناه، لكل جعلنا منكم أي جعلناه يعني القرآن.
ويدل على ذلك قوله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، فلو كان هذا خطابا لهذه الأمة لما صح أن يقول ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة وهم أمة واحدة.
الله أكبر، شوف الجمال، لأن الله قال وأن هذه أمتكم أمة واحدة. انتبهم، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، بعد لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. فلو كان في هذه الأمة هي أمة واحدة أصلا، شاء الله أن تكون أمة واحدة. فلهذا يقول فلو كان خطابا لهذه الأمة لما صح أن يقول لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة وهم أمة واحدة، ولكن هذا
خطاب لجميع الأمم، وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء منها.
نعم.
ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده.
نعم، كما قال تعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. نعم.
حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة، وجعله خاتم الأنبياء كلهم. ولهذا قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، أي أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله.
نعم. ولهذا يقول ابن الجوزي قوله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة فيه قولان، أحدهما لجمعكم على الحق، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة يعني لجمعكم على الحق، في نسخة لجعلكم على الحق، والثاني لجعلكم على ملة واحدة، ولكن ليبلوكم أي ليختبركم فيما أتاكم من الكتب وبين لكم من الملل. فإن قيل إذا كان المعنى بقوله لكل جعلنا منكم شرعة، إن كان المعنى قال ولكن، فإن قيل إذا كان المعني بقوله لكل جعلناكم شرعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع سائر الأنبياء قبله، فمن المخاطب بقول ليبلوكم؟ لو هو النبي والأمم، فمن المخاطب ليبلوكم فيما أتاكم؟ فالجواب أنه خطاب لنبينا، والمراد به سائر الأنبياء والأمم، يعني الخطاب هو الخطاب يواجه به النبي لكن المعنى سائر الأمم، مثل ما قد يواجه النبي صلى الله عليه وسلم به خطاب لكن المعنى يكون عاما، كما قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. المواجهة بالخطاب ومن؟ النبي، لكن الحكم يتناول. قال ابن جرير والعرب من شأنها إذا خاطبت غائبا فأرادت الخبر عنه أن تغلب المخاطب فتخرج الخبر عنهما على وجه الخطاب ليبلوكم، فيكون المخاطب بذلك النبي وإن كان المراد به سائر الأنبياء والأمة. نعم.
وقال عبد الله بن كثير فيما أتاكم يعني من الكتاب.
نعم.
ثم إنه تعالى
ولا شك أن هذا دين كل نبي وشرعته ابتلاء وامتحان واختبار لكل أمة بعث فيها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم.
ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها فقال: فاستبقوا الخيرات، وهي طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله، والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتب كتاب أنزله. ثم قال تعالى: إلى الله مرجعكم، أي معادكم أيها الناس، ومصيركم إليه يوم القيامة، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق، فيجزي الصادقين بصدقهم، ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان، بل هم معاندون للبراهين القاطعة والحجج البالغة والأدلة الدامغة. وقال الضحاك:
سيحصل الحساب في هذا الأمر، وهو أجل ما يحصل فيه الحساب، الاختلاف الذي بين الناس في الدين الذي يكون لنبيهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال يا رسول الله: من هي؟ قال الجماعة، في رواية: على ما أنا عليه مصحابه. ولهذا أهم موضوع من الموضوعات التي ينبغي دراستها والعناية بها إنما هو موضوع الاختلاف والافتراق فيما اختلفت فيه الطوائف وما الحق فيها. ده أهم موضوع. ولهذا لو قلت دعنا من الخلافات ودعنا من هذا فقد فشلت في أهم موضوع. دعنا كيف يعني أنت مع كلهم خالفت نبيك حينما يقول كلهم في النار إلا واحدة. طيب ستختار أي طائفة خالفت؟ لأن الطائفة التي تختار لابد أن تكون بعلم، لذا وجب عليك أن تدرس ما به تنجو وما به تفترق عن أهل الأهواء. وهذا ليس سهلا، لأن من أين تتعلم هذا؟ الآن فقه الافتراق والاجتماع، هذا الطائفة المنصورة مما عداها من أين يتعلم؟ فين هذا الكلام؟ أنا أريد أن أتعلمها من حسان، فين؟ أنا أريد أن أتعلمها من حويني، فين؟ أنا أريد أن أتعلم من مأربي، فين؟ أنا أريد أن أتعلم هذا الموضوع، إنه أهم موضوع كلهم في النار إلا واحدة، معناه أن لابد أن أبحث كيف أكون من الواحدة. كيف أكون واحدة؟ يحتاج إلى كتاب السلفي ويحتاج إلى شيخ السلفي، هو فين؟ أما أن تقول ما لي دخل بهذه الأشياء، أما أن تقول إن دراسة هذه الأشياء من تمزيق الأمة يعني على وجه الذنب، أن تقول هؤلاء الذين يقولون هذه الطائفة منحرفة وهذه الطائفة مستقيمة أن هؤلاء يتكلمون في أعراض ويأخذون في أعراض وإلى آخره، فقد ضاع منك أهم موضوع عليك. هذا الموضوع يلزمك، كنت أميا، كنت متعلما، كنت شيخا، كنت طالبا، كنت أي شيء، ابحث عن هذا الموضوع. والموضوع هذا لا تجد إلا في شيخ، في كتاب سلفي، في شيخ سلفي، حتى أعرف ما خالف في أهل السنة والجماعة الطوائف. فالأمم سوف تبعث وتسأل عن هذا، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الأمم ستسأل عن هذا، ماذا أجبتم المرسلين؟ يبقى إذن هو أهم موضوع، أهم موضوع أن أعرف موضع قدمي. تأتي أنت إلى أهم هذا أهم موضوع وتزهد فيه، بل وتقبح الجماعة بتوع المنهج، الجماعة بتوع الجرح والتعديل، الجماعة اللي بيسبه. ما هو هذا موضوع الافتراق والاختلاف، هو نازم لازم افتراق، لازم طعن، لازم تجريح وتعديل، لازم، لابد، لازم عداوة، لابد لأهل البدع والأهواء حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تتبع النبي وحده. تؤمن بالله وحده، اختلافنا مع الكفار والأمم، لأن اختلافنا مش مع الجماعات هذه والطوائف اللي هي داخل الأمة، اختلافنا مع كل من خرج عن الحق، إما كلية كالكفار بجميع أصنافهم، وإما في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم كالفرق المنتسبة هذا. لكن لابد أختلف، لابد أفترق، مو بلازم أكون مع كل دعاة مصر. إن كانوا على حق نعم يلزمني، وإن كانوا خالفتهم أو كان بعضهم على هذا كنت معه والبعض خالف، ما يضرني أن يقال كل هؤلاء على ضلال وأنت على الحق. ما يضرني، إيه نعم، إيه الإشكالية لو كنت أنا فعلا يعني على الحق، وكنت أنا معي الحق، إيه الإشكالية؟ لا يعقل، لا يعقل عندك أنت في عقلك، أنت عقلك الذي لا يستوعب حق من باطل، بل ويعقل ألا يكون أحد في بلدك كلها على السنة ويكون في غيرها. فالشاهد من هذا أن هذه القضية هي القضية المحورية، القضية الأولى ليبلوكم، شوف ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم ما كنتم فيه تختلفون. على الحوض، على الحوض التميز باعتبار ايه؟ هؤلاء أمتي، هؤلاء أمتي، ولكن يحال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. السبب، السبب ايه يا اخوان؟ انك لا تدري ماذا احدث بعدك، يبقى هذا هو، انك لا تدري ماذا احدث بعدك، يبقى الاحداث، الاحداث في دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي انشأ هذا. يبقى لابد ان اولي هذه القضية اهم العناية، اهم العناية ان اعرف الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الدين الذي كان عليه الصحابة والتابعون اصحاب القرون الثلاثة المفضلة، ما خالفهم من اهل الاهواء والبدع. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اسأله عن الشر مخافة ان يدركني. هذا الامر لابد ان اسأل عنه. لكن تيجي تقول لي نعم لازم، لابد ان اسأل، اسمع من ولا اسمع من، اقرأ في ماذا ولا اقرأ في ماذا؟ فالافتراق هذا أن تفارق أهل الباطل، أن تباين أهل الباطل، أن تميز أهل الباطل، لابد يحصل، لأنه سيحصل في الآخرة. إن لم تكن قد أدركت ذلك في الدنيا وكنت مع المتقين كنت مع غيرهم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فصلوا، امتازوا اليوم أيها المجرمون. أنت مع من؟ مع المجرمين ولا مع المتقين؟ أنت مع من؟ فريق في الجنة وفريق في السعير، أنت مع من؟ واتبع غير سبيل المؤمنين وكذلك المفصلات والاستبين سبيل المجرمين، أنت مع المجرمين ولا مع المؤمنين؟ إذن في قضية تتقدم هذه القضية، فلا يضحك علينا يا إخواني من هؤلاء الذين لا يريدون أن يوضع هذا الأمر في الأمة، لأنهم هم الذين يدفعون الثمن ويحكمون إلى منهج أهل السنة والجماعة. يبقى إذن قضية الاختلاف والافتراق أهم قضية، أهم قضية. وأنزل الفرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا تتبعوا السبل، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يبقى هذه قضية مداخل دي. فاتبعوه، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، فاتبعوه هذا الصراط المستقيم واحد. ولا تتبعوا السبل الأهواء المختلفة، فاتبعوه واتبعوا السبل. كيف؟ كيف أعرف هذا السبيل وهذه السبل؟ على قضية التمييز، هذا السبيل وتلك السبل، وتقول ليست قضية مهمة يا أخي، حافظ على قلبك يا أخي، احكم من هذه الأشياء يا أخي، انظر على قربك إلى الله. هل قرأت القرآن اليوم؟ هل ذكرت أذكار الصباح والمساء؟ هل تصدقت على مسكين وفقير؟ كلام هذا الذي تسمعه كثيرا من هؤلاء ويتحول إلى واعظ وحريص على الأمة وعرض المسلمين وما صحيح، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه ما، لكن حينما يهدر المسلم دمه لا يحل دمه للمسلم إلا بعد ثلاث. النفس بالنفس، رجل قتل مات مقتول تقول كل المسلم على المسلم حرام؟ حرام إنصانه، أما إن أهدره فهو الذي أهدره. والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق الجماعة يقتل، يقتل، يبقى هو الذي أهضر. فانتبهوا بارك الله فيكم يا أخواني، هذا القضية شوف لها تدرس، لها تتعلم، لها تسأل ربك اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، ها أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، فاهدني لما اختلف فيه من الحق منه، انك تهدي من تشاء لصراط المستقيم. في حديث الاخره، حديث الاخره فيها لتذهب كل أمة إلى ما كانت تعبد. وقع التمييز ولا لا؟ كنت من عبدة عزير، مع عزير، مع من اذهب الى هؤلاء، كنت مع تعبد المسيحة مع هذه الطائفة، كنت تعبد الملائكة، كنت تعبد الاولياء، كنت تعبد، لازم التمييز هذا يحصل في ارض المحشر وفي ارض الدنيا، في ارض الخلق هذه الدنيا، الدنيا الذي خلق الموت حتى ليبلوكم ايكم احسن، وما يحصل هذا الا بالتمييز، احسن عملا اخلصه واصوبه، احسن اخلصه واصوبه. طب كيف هذا يتم لي؟ عجيب والله، هذا سبحان الله. يعني حينما تاتي هذه القضيه، دعك من هذه القضيه الان، اترك بس هذا الان، لا تنشغل الان، اهم شيء بس تعلم، اهم شيء بس اول ما اتعلم هذا، اول ما اتعلم هذا علمني الفرقان، تعلمني ايه؟ تعلمني ايه؟ علمني الفرقان، تعلم احكام الطهاره، طهاره القلب من الشرك ومن البدع، وما اولى قبل ان تعلمني الطهاره الحسيه. ماشي، هذه الطهاره الحسيه مرتبطه بالطهاره المعنويه، خصال الفطره مرتبطه بالفطره، بالفطره التي خلقنا الله عليها، ان تتركني على ما هي عليه، هذه من خصال الفطره الظاهريه. وبين الفطره في الظاهر والفطره في الباطن ارتباط عظيم، فما تقبله الفطرة السليمة خلقنا الله عليها تقتضي تقليم أظفار، وتقتضي ختانا، وتقتضي هذه الخصال الظاهرة. نعم.
وقال الضحاك: فاستبقوا الخيرات، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر.
نعم.
وقوله: أن يحكم بينهم بما أنزل
قال
الله.
قال ابن الجوزي قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، قال ابن عباس: والضحك هو خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال مقاتل: والخيرات الأعمال الصالحة، إلى الله مرجعكم في الآخرة. نعم.
وقوله: أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن خلافه. ثم قال تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي احذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من أمور فلا تغتر بهم.
نعم.
فإنهم كذبة كفرة خونة.
الله أكبر، الله أكبر. جرح طوائف. نعم. فإنهم كذبة كفرة خونة، كذبة. فاليهود قوم بهت، ما في أكذب من اليهود والروافض، ولهذا لا فرق بين الروافض واليهود. هم الروافض تحور اليهود، مش بيقول هذا الفيروس تحور، هو اليهود تحوروا فصاروا روافض، ولهذا مؤسسهم عبد الله بن سبأ، تحور اليهود فصاروا روافض. ولهذا التشابه بين عقيدة الروافض واليهود عظيم جدا، التشابه بين عقيدة الروافض ومع النبي والصحابة صفر صفر صفر. اللي يا شيخ بيحبوا أهل البيت، يعبدوا أهل البيت تقصد، وعبادة أهل البيت تبرأ منها ملة محمد. أما محبة أهل البيت عند أهل السنة، محبة أهل البيت عند أهل السنة، اتباع أهل البيت عند أهل السنة، إنما عبادة أهل البيت، المتاجرة بأهل البيت ليست في السنة. نعم.
فإن تولوا، أي عما تحكم به بينهم من الحق، وخالفوا شرع الله، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي فاعلم أن ذلك كائن عن قدر الله وحكمته فيهم، أن يصرفهم عن الهدى لما عليهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي إن أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم، مخالفون للحق، ناؤون عنه.
لأن الفسق هو الخروج، وقد يكون خروج عن أصل الإسلام فيكون كفرا، وقد يكون خروجا عن كماله الواجب فيكون معصية، ولهذا الفسق فسقان. نعم.
كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
قال ابن الجوزي: وإن كثيرا من الناس لفاسقون، قال المفسرون أراد اليهود. وفي المراد بالفسق هنا ثلاثة أقوال: أحدها الكفر قاله ابن عباس، والثاني الكذب قاله ابن زيد، والثالث المعاصي قاله مقاتل. إيه رأيك بقى في تفسير ابن الجوزي؟ يعني مهم مهم تجعل هذا بجوار ايه تفسير ابن كثير، وان كثير الناس الفاسقون اي اكثر الناس خرجون عن طاعة ربهم مخالفون الحق ناؤون عنه. جيد، ثم يأتيك التفصيل. قال المفسرون اراد اليهود، والثاني الكذب. وفي المراد بالفسق ثلاثة اقوال، احدها الكفر قاله ابن عباس، والثاني الكذب قاله ابن زيد، والثالث المعاصي قاله مقاتل. ولهذا يكون قول المفسرون اراد بذلك اليهود لا يعني حاصرا في هذا، هذا من افراد الفاسقين. والفاسق الخارج عن الطاعة والامتثال ان كان باصل الاسلام فهم اليهود ومن شكلهم جميع الكفار فاسقون، وان كان عن الكمال الواجب فانه يدخل فيها في من عصى في هذه الامه. نعم.
وقال تعالى وان تطع اكثر من في
لكن
الارض.
لكن الذين قال يهود ايه دائما يا اخوان في التفسير عندنا تفسير بالمعنى العام، يعني الفسق هذا يطلق على كيت وكيت خرج عن طاعون، ثم تفسير بالمناسبه. وان كثير من الناس يفسقون في ضمن الايات التي تحدث عن يهود يبقى ايه، وان كثير من الناس يفسقون يبقى اليهود الفسق، ولهذا يكون مفرد اليهود اولى من يدخل في المعنى العام، اولى من يدخل معنا. لكن لا احصر ذلك في اليهود، لكن اولى من يدخل في اليهود، اولى من يدخل ما من يتعلق بالسياق. نعم.
وقال تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله الايه. وقال محمد بن اسحاق وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كعب بن اسد وابن صلوبة وعبد الله بن سوريا وشاش بن قيس بعضهم لبعض اذهبوا بنا الى محمد لعلنا نفتنه عن دينه.
فأتوه هذا صناعة اليهود دائما. نعم.
فأتوه فقالوا يا محمد انك قد عرفت ان احبار يهود واشرافهم وساداتهم، وان ان اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك ونصدقه. فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اختبار، تحكم لنا وإحنا هنؤمن بك وإحنا وراءنا قوم كثر هيتبعونا، مساومة، هذه مساومة. لو هذه المساومة لأدعياء السلفية اليوم الذين يدخلون في العمل السياسي لقالوا فرصة احنا نعمل كده وبعدين ولما يجي نبقى نوضح امره. نعم.
فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل فيهم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إلى قوله لقوم يوقنون، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر.
انتبه للمقطع هذا لأن طبعا المقطع دائما بينقلون عن كثير في الحكم ينكر تعالى. نعم.
ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونه بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم
عن ملكهم
جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق.
الياساق يقال يساق ياسق ياسو. نعم.
وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن
فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير.
تمام، خلاص يبقى أخذ المقطع ده أهم مقطع عنده، أهم مقطع اللي بيأخذه من تفسير ابن كثير ويحملون على الظاهر اللي هو هذه الأحكام اللي وضعها. قال ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب القتال. يبقى اللي بيحكم بالقوانين الوضعية كافر يجب القتال بناء على كلام ابن كثير رحمة الله عليه. والرد عليهم أوجه. الوجه الأول: أين كلام ابن كثير في تفسير الآيات ومن لم يحكم من الله فليكن الكافرون الظالمون الفاسقون؟ ارجعوا إليها تجدونها واضحة كما سبق، واضحة في أن الكفر في ذلك الأصغر والظلم الأصغر والفسق الإيه؟ الأصغر. هذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله يعني سريعا كذا. قال: ومن لم يحكم من الله، ومن قال تعالى وقوله ومن لم يحكم من الله فليكن من الظالمون، قد تقدم عن طاووس وعطاء أنهما قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق إيه دون فسق. ده بينقله. طيب ده رقم واحد. يبقى إذن كلامه هنا لن يخالف كلامه في تفسير السلف. الثاني: فما كلامه هنا؟ ما الذي قاله ابن كثير حتى استدلوا به؟ أنا من حكم غير من ظلاه يكون كافرا كفرا أكبر؟ قالوا هذا زي الياسق. أهو ابن كثير رحمة الله عليه يقول: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر كذا، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما ضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التطار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم كذا، وهو عبارة عن الياسق كتاب مجموع من أحكام قد اكتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرية والملة الإسلامية، وفيها كثير من أحكام أخذها من مجرد نظر وهواء، فصارت في بني شرع متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله، ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله. طيب بمجرد الحكم يكفر الإنسان ويجب قتاله، أو أن ابن كثير يتكلم عن صورة مكفرة؟ فما في طعار، ابن كثير يتكلم عن صورة مكفرة، ألا وهي ماذا؟ صورة هؤلاء التتار الذين فعلوا ماذا؟ فصارت في بنيه شرعا متبعا. شرعا يعني ليست قانونا، شرعا فعلا يتعبدون بذلك، دينا هو دينهم، هو دين هؤلاء التتار دين دين. ونحن نعلم أنه إذا بدلت الأحكام ونسبت إلى الدين فإنها من الكفر الأكبر، هذه واحدة. الأمر الثاني: يقدمونها على حكم كتاب الله، فهذا التقديم المقتضي للتفضيل، يبقى جعلها شرعا وفضلوا. قال: ومن فعل ذلك فهو كافر، ومن فعل ذلك منهم فهو حكم على التتار منهم، ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب القتال. ولو فعل غيرهم على هذا الوجه ونسب إلى الشريعة ما ليس منها وهو عالم بالشريعة وصار ذلك شرعا يضعه فإنه كافر لا إشكال، يبقى هذه صورة التبديل. وإذا أردت أن تعرف التطار ما كانوا عليه وأنهم كانوا يجعلون ذلك شرعا يتبعون ودينا يتدينون به، قال شيخ الإسلام رحمه الله: يجعلون دين الإسلام، هم هؤلاء يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأن هذه كلها طرق إلى الله. يعتقدون هذا يا إخوان، يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، هذا بنفسه مكفر حكم أو لم يحكم، وأن هذه كلها، ولهذا لما اقتبس من جميع الشرائع على أن هذه دين كلها أديان صالحة، وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين، كنت حنفيا كنت يهودي أو شافعيا أو نصرانيا أو حنبليا أو مسلم، فكما لا غضاضة على من انتسب إلى مذاهب من المذاهب الأربعة فلا غضاضة على من تدين بدين من هذه الأديان المزعومة عنده. هذا التطار، هذا الياسق، حتى تعلموا الحكم على الياسق، ليس الحكم على الياسق، مسلم يعتقد وجوب حكم الله سبحانه وتعالى ثم إنه خرج عن هذا الحكم بهوى. إنما كما قال شيخ الإسلام، هناك أقوال أخرى طبعا في بين الناس قادة تدل على أن هذا دين تدينوا الله عز وجل به، فيقول شيخ الإسلام: يجعلون دين الإسلام كدين يهود ونصارى، وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين. ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى، ومنهم من يرجح دين المسلمين، زي ما ترجح مذهب الشافعي على مذهب أحمد أو مذهب أحمد على مذهب الشافعي. عرفتم؟ عرفتم ده اختصار يا ريت تكتبوه بحيث يبقى ده عندكم، لأن ده أكبر شبهة من تفسير ابن كثير. ده أكبر شبهة، ده الموضع اللي هو ما يهتم بتفسير ابن كثير في الآيات، إنما يهتم بتفسير ابن كثير من تفسير ابن كثير في هذا، ويعممون يلغون كلمة ياسق وشريعة التطهير ويجعلونها في من حكم بهواه وقدم حكم الله وقدم الأهواء هذه على حكم الله، ويجعلون التقديم يعني يعني الترك، ما ترك حكم الله ولجأ إلى هذه الأهواء فهذا الكافر الذي يجب قتاله. وابن كثير يقول منهم فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله. اكتبوا النقل هذا بحيث يبقى عندكم في الموضع ده. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، كدين اليهود والنصارى، وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين، بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين. ما معنى بمنزلة المذاهب الأربعة؟ يعني تختار تكون حنفيا شافعيا مالكيا. ثم منهم يعني إذن يصوبوا دين حكم دين اليهود ودين النصارى، ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى، ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى يعني على دين المسلمين، ومنهم من يرجح دين المسلمين يعني على دين النصارى. يبقى هذا التجويز والتبديل والتفضيل، وهذه عندنا من الحاتم مكفرة علاء ولا لا؟ بس يبقى بهذا سقط استدلالهم بهذا الموضع من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، وده أشكل موضع ينقلون منه، شغلون بالياسق هذا، ياسق ياسق ياسق، نعم شغلون بهذا، نعم موضع آخر في البداية والنهاية. اكتبوه أيضا، خلي اكتبوه أيضا عندكم. ها
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم.
لا تنتظر يعني نعم. قال:
فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ فمن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
تمام، ما الإشكال في هذا؟ كيف بمن قدمها ففضل هذا؟ طب تحاكم إلى الأول
وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة.
تم الأول، لا الأول يعني على التجويز الأول، أول الكلام.
فمن ترك الشرع المحكم المنزل
تمام ها
على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء
تمام ها
وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر.
تمام، هذا إذا كان مجرد أنه يترك الشريعة إلى غيرها يكفر كفر الأكبر، هو الذي فسر الآيات بأنه كفر دون كفر. يبقى هو على ماذا؟ على وجه، على وجه ماذا؟ ما ذكره هنا، تحاكم إلى الشرائع المنسوخة يعتقد جواز ذلك، تحاكم الشرع المنسوخة يقدمها على حكم الله عز وجل معتقدا تفضيلها. ها أكمل ثم قال:
فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدم وقدمها عليه؟
تمام،
من فعل ذلك كفر
وقدمها يعني قدم الياسق على الشريعة. نعم،
فمن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين.
إذا قالوا هذا بالإطلاق نقول إذا خلف تفسيره في المواضع كلها عن السلف، ليس بإطلاق، ولو بإطلاق لا ينبغي أصلا التفريق بين قضية وقضيتين وألف قضية. يبقى بمجرد أن يقدم حكم الهوى والرأي على حكم لا يكون كافرا بذلك بإجماع، لكن المراد بذلك ماذا؟ كما قلنا على الوجه الذي ذكره هنا وذكره في آيات التفسير، أن ذلك يكون على صورة مكفرة، تبديل، تجويز أن هذا جائز، أو تفضيل، وبهذا تجتمع مواضعه كلها على معنى واحد. نعم نعم. قدم في العمل يبقى هنا لو قدم في العمل فقط يبقى يلزم يسر برهما أن يكفر بحكم واحد قدمه في العمل. نخرج هذا الحكم عن ماذا؟ يعني لو أن في حكم واحد في الميراث قدم شهوته على الحكم يبقى يكفر. يكفر يبقى هنا يكفر. اي نعم. لا يا لا ما وما الفرق بين تشريع عام وغيره؟ ما الفرق بين تشريع عام وغيره؟ هيأتي الى اليساق. اليساق فصلناه ما معنى اليساق والياسق ما طبيعته. لابد ان نعرف ما اليساق طبيعته. انه جمع من عدة شرائع بعضهم يفضل اليهود والنصارين على الاسلام بعضهم يفضل الاسلام على اليهود والنصارين بمنزلة المذاهب الاربعة. هذا اليساق. يبقى عرفنا معنى اليساق وعرفنا معنى الحكم غير ما انزل الله. معنى الحكم غير ما انزل الله ابن كثير يقول كما يقول السلف الكفر دون الكفر والظلم دون الظلم والفسق دون الفسق. واليساق ابن كثير بيعرفنا ان هذا كفر لانه كما ذكرنا لكم مذهب من المذاهب دين من الاديان التي تتبعها وتقدمه على دين الاسلام او تقدم الاسلام عليها. هذا ما في اشكاليه بس المهم الجائز بمنزله المذاهب الاربعه. يبقى عرفنا اليساق وعرفنا الحكم. هذا حكم واضح وهذا حكم واضح. لا تخترع أنت وتأتي بكلام زائد وتنزل الكلام على حسب ما تريد. هذا ابن كثير في الحكم وهذا ابن كثير في اليساق. وفي اليساق كلام كثير يذكره شيخ الإسلام وغيره. هؤلاء كفار يجعلون هذا اليساق دينا يتدينون الله عز وجل به وفي تحليل وتحريم وتقديم وتأخير. يبقى إذن هذا اليساق وهذا الحكم بغير ما أنزل الله. حكم غير ما أنزل الله كما ذكر ابن عباس وعطاء وطاووس وغيره. طيب اليساق هذا جعله في بنيه شرعا بمنزلة الأديان كلها كما قال شيخ الإسلام. يجعلون دين اليهود والنصارى دين الإسلام كدين اليهود والنصارى. سبحان الله. تريد أعظم من هذا؟ نعم.
المقريزي في الخطط.
نعم.
قال بعد. قال ولما تمم وضعه كتب ذلك نقشا في صحائف الفولاذ وجعله شريعة لقومه فالتزموه من بعده حتى قطع الله دابرهم وكان جنكيز خان لا يتدين بشيء من أديان أهل الأرض. كما تعرف هذا إن كنت أشرفت على أخباره.
فصار لا يتدين بدين من أديان. هذا جنكيز خان. تجعل جنكيز خان زي الحاكم الفلاني. تجعل الحاكم الفلاني زي جنكيز خان. لا يتدين بدين. يعني أمر عجيب. نعم.
فصار الياسى حكما بتا في أعقابه لا يخرجون عن شيء من حكمه.
تمام.
قال بعدها وجعل حكم الياس لولده جقتا ابن جنكيز خان فلما مات التزم من بعده من أولاده وأتباعهم حكم الياس كالتزام أول المسلمين حكم القرآن.
كالتزام حكم القرآن. يبقى عندنا شوف كما قلت لك لا يخرج عن التبديل والتفضيل والتجويز. نعم.
وجعلوا ذلك دينا لم يعرف عن أحد منهم مخالفته بوجه.
دين. هذا دين. جعله دينا مش قانونا. دينا يتدينون الله به. يبقى المطلوب إذا في بحث هذه المسألة في كلامنا كثير وغيره مطلوب مسألتان يا أمير. الأولى بيان معنى الحكم في كلام ابن كثير وكلام السلف. من لم يحكم من ظلم. من لم يحكم من ظلم بعيدا عن الياسق هذا. من لم يحكم من ظلم ما كلام ابن كثير في الآيات. هذا كما قلنا لكم في الموضع اللي هو فلكم الظالمون أي كفر. قد تقدم عن طوس وعطانا مقالة كفر دون كفر ظلم دون ظلم وفسق دون فسق. طيب ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن كثير قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري غروب نزلت في أهل الكتاب زاد الحسن البصري وهي علينا واجبة. وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضي الله لهذه الأمة بها رواه ابن جرير، وقال السدي: وما لم يحكم الله فليكن كافرون، يقول: ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا أو جار وهو يعلم أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين به. وقال علي بن أبي طلحة ابن عباس، ودي أوضح من في ابن عباس من تفسيره الآخر، أقصد من جهة السند، قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير. ثم اختار يعني ابن جرير أن الآية المراد بها الكتاب: أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب. رواية علي بن طلحة بن عباس هذه صحيح، علي بن أبي طلحة بن عباس. هم تكلموا في رواية ابن عباس بقى الأخرى اللي هي: وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سعيد بن عيينة عن هشام بن حجير عن ابن عباس في قوله: ومن لم يحكم الله فليكن الكافرون، قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. قالوا هذا فيه علة، وهي الكلام في هشام بن حجير، لكن الوارد عن ابن عباس وهو أوضح من ذلك اللي هو قال: من جحد من ظلمه فقد كفر. لكن هم يقولون بقى في صحيفة أصلا علي بن أبي طلحة ابن عباس هذه فانقطاع، وعلي بن أبي طلحة خالفوا ماذا؟ ما عليه الأئمة. فين أحمد بقى وكلام أحمد رحمة الله عليه في هذه الصحيفة، وأن سلو رحل إلى مصر وكذا وحصلها، فما كان وكلام السلف وقبول السلف هذه هذا التفسير، تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. فالشاهد أن ابن كثير رحمه الله تعالى ينقل كلام السلف رحمهم الله تعالى في ذلك إلى غير ذلك. الأمر الثاني الكلام في الياسق. ما الياسق ومن التتار؟ ده مهم جدا جدا جدا، حتى إذا ذكرك الياسق والتتار تعرف من الياسق ما الياسق ومن التتار. تتصور جنكيز خان هذا من؟ والياسق ماذا؟ إنما تجعل جنكيز خان الذي لا يتدين بدين، والياسق الذي في كل الأديان على السواء كمحمد الذي يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد حكم الله، هذا كمن يجعل محمدا إذا زنى كأبي جهل إذا زنى، فقال الجامع بينهما الزنا فإذا يكون كأبي جهل. نعم نعم قال السدي: ومن لم يحكم بما أنزلته فتركه عمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين به. عمدا أو جار يحمل على أمرين: عمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين به، أي أن هذا الحال حال كفر، فكل من خرج عن حكمه عمدا ففيه الكفر، لكن الكفر أكبر أو الأصغر؟ عمدا ويعتقد جوازه هذا الأكبر، عمدا ولا يعتقد جوازه فهو الأصغر، لكن التفاوت بين الكفر والظلم والفسق وإن كان أصغر يعود إلى الداعي إلى الحكم بغير ما أنزل الله. فإن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله الخروج عنه علما فهو أصغر، وإن خرج عنه تعديا فهو الظالم، وإن خرج عن هذا بشهوة وكذا فهو الفاسق. ده تأويل التفاوت بين الكفر والظلم والفسق بحسب الداعي إلى الحكم بغير ما أنزل الله. فطارة يحملك على الحكم عمد، وطارة يحملك على الحكم ظلم وتعدي، وطارة يحملك على الحكم شهوة، بهذا تفترق. لكن وجود الكفر والظلم والفسق بنعود بها إلى الأصل، ألا وهي إيه؟ الأكبر إن كان والأصغر إن كان، الظلم الأكبر إن كان والأصغر إن كان، والفسق الأكبر إن كان والأصغر إن كان. فهو يتكلم عن الداعي إلى هذا الحكم. الداعي إلى هذا الحكم ماذا؟ عمد. فإذا كان عمدا يعود إلى معنى الكفر، كما ذكر العلماء إلى ذلك تفسير الشيخ العثيمين في الدواعي إلى الحكم. يبقى الداعي هذا الذي فوت بين المعاني الكفر والظلم والفسق، وإلا لماذا لا يقال كفر خلاص أو ظلم خلاص أو فسق خلاص؟ باعتبار الدواعي، وقيل باعتبار الحاكم يهودي نصراني مسلم، يعني أهل الكتاب أو في المسلمين. إنما أنه كفر أكبر أو أصغر هذا له حكمه الآخر، أنه ظلم أكبر أو أصغر هذا له حكمه آخر، أنه فسق أكبر أو أصغر هذا له حكمه الآخر. انتبهت؟ قول لي بقى تاني إيه معنى تأويل الحكم بالكفر؟ إيه هنا معنى تأويل الحكم بالكفر؟ ها لا احنا قلناش الصارف. ايه التفاوت بين الكفر والظلم والفسق؟ التفاوت هذا هيرجع لايه؟ هو الان التلاتة ما بيختلفوش في الحكم اكبر او اصغر، احنا عايزين المعاني التي من اجلها صار هذا كفرا او صار هذا فسقا او صار هذا ظلما. هذا كلام العثيمين جبته في الاصول الثلاثة. نعم. ايه واللي احنا قلنا الان يا الدكتور؟ ها يبقى ظلم، شهوة وكذا يبقى فسق. ولهذا فسر لنا هذا الأثر بقى ليس عن السدي، فهذا عن ابن مسعود قال: وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن علقمة ومسروق أنهما سأل ابن مسعود عن الرشوة فقال: من السحت. قال: فقال وفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر. ثم تلا: ومن لم يحكم أنزل الله عليكم الكافرون. تاني سأل ابن مسعود عن الرشوة فقال: من السحت. قال: فقال وفي الحكم؟ الرشوة في الحكم. قال: ذاك الكفر. ثم تلا: ومن لم يحكم أنزل الله فليكم الكافرون. يعني هل قبول الذي يحكم بريش وكافر كفر؟ وبعدين ده ايه ده؟ هذا الكفر المعرب بالالف والليه، تخرجها على قول انت كده مجمع في الحكم على. نعم. بليه؟ قال: من السحت، ده الرشوة. قال: فقال وفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر. ثم تلا: ومن لم يحكم أنزل الله فيكم كفرون. فهل نقول ابن مسعود يفسر الآية بالكفر أكبر، ولا نقول الرشوة في الحكم كفر أكبر؟ وكيف نوجه الكفر هنا المعرب بالألف واللام المصدر اللي هو العلماء بيقول إذا ذكر الكفر مصدر معرب بالألف واللام فهو في الأكبر؟ يعني مقيد بالسياق. طب ازاي احنا ابن مسعود بقى ما فصلش اهو؟ نعم. على ايه؟ طب بس لو قال لك هنا الكفر عرب بالالف ولم هو مصدر، يبقى هنا تحمله على الاصغر كيف؟ السياق ايه؟ السياق يحكم على المعنى كيف؟ اي بس هو عبر هنا عن المعصية بالكفر، ذاك الكفر. يعني انت بتحاول، يعني محاولة. ها؟ طب آل العهدية فين؟ المسألة دي. طب في المسألة دي ما معبر بالكفر برضو اللي هو المصدر كذا. ها؟ اللي هي صورة ايه؟
عين هذا الرجل العين هذه وليست المسألة كجنس من يعطي رشوة في
كويس يعني برضو محاولة أعلى شوية من أعلى
ما أحد يقول أن الرشوة فيها كفر أكبر
أيوة أنت عايز بقى تقول إيه تعالوا بقى نشوف مراس إيه أبينا إبراهيم أو مراس نبينا محمد نجيبها من الأول بقى يا جماعة عشان نفهم السياق ده هو نرجع الأول أنتوا أصلا أنت ياسر إبراهيم بتعتقد أن الرشوة في الحكم كفر أكبر يعني واحد إدى رشوة في الحكم ده كفر أكبر بتعتقدها الأول دعنا من موضع ابن مسعود انت ياسر ابراهامي واحد يعد رشوة وتحكمنه بغير ما انزل الله ذاك كفر اكبر يعني احمد عايز يقوله كده يقوله تعال سيبنا الموضع ده تعال نرجع للايه الاوراق القديمة الاوراق القديمة خالص نجيب المسألة المحكمة انت بتعتقد هذا ده كفر اكبر هيقول لا قوله طب ايه الاشكال عليك بقى هنا يعني انت لا تعتقد لا وابن مسعود هيعتقد اه يعني انت اعلى من مسعود يعني مسعود هيقصد الكفر اكبر وانت اصلا تعتقد ان هو ليس بكفر اكبر طب اذا كنت تعتقد لا يبقى خلاص لكن كلنا نخرجها كيف لكن المهم ان هذا الموضع لا يصلح للاستدلال به على الكفر الاكبر نعم ادو ترسيه فين؟ نعم هاتها عند القردن ها. لا استنى قال عثمانيه حتى نايم احنا انتقلنا الان يبقى نعود لعثمان بعد ذلك نعم نعم يخبر ان هذا حكم الله في ايه يعني في الرشوة قال في الحكم حينما تكون الرشوة في الحكم نعم يعني تحمله على الكفر الاكبر ويكون على وجه اعتقاد الاباحة طيب بس هيبقى هنا معناه ان ابن مسعود استدل بقى على الكفر الاكبر في صورة لكنه لم يفصل هو قال الرشوة عموما دي سحت وفي الحكم كفر الكفر الأكبر ما فصل ما هو كلامكم كله يعني بيدور حول المعنى الصحيح ألا وهو هو هنا لما قال رشوة من حيث يا رشوة هذا سحت طيب وفي الحكم هذا الكفر يعني كيف هذا تعلق بالحكم والحاكم بغير ما انزل الله هو اخذ رشوة هذا بيحكم بغير ما انزل الله الحاكم بغير ما انزل الله قال الله فيه فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون فمحال ان يسميه الله كافرا ولا يكون كافرا ولهذا ليست الإشكالية ان نسميه ماذا بانه كافر لكن الإشكالية في ماذا الكفر الاكبر او الاصغر فاستدلال ابن مسعود هنا بمسألة الرشوة في الحكم ذاك الكفر في قول الله عز وجل ومن لم يحكم انزل الله كافرون فالمرتشي العادي هذا يقال آثم عاصي من يقال في أخذه للرشوة كافر لا أصغر ولا أكبر إنما لو أخذها في الحكم يبقى كافر كما سماه الله لكن يبقى أكبر أو أصغر ليس عند ابن مسعود ما يقول بأنه الكفر الأكبر طيب الكفر هنا الكفر سبق وقلنا صح الكفر اللي هو المصدر معرب بالألف واللام هدف الأكبر لكن إذا أطلق أما إذا قيد إذا أضيف فليكون أكبر أليس في حديث أكره الكفر في الإسلام لكن يا رسول الله والله ما عيب علي دينا خلقا ولكن أكره الكفر في الإسلام الكفر ما هو مصدر معرب بالألف واللام لكن ليس مطلقا لكن أكره الكفر اللي هو كفران العشير هنا ذاك الكفر المذكور في الآية ما يأخذ مرتشي ليحكم غير ما أنزل الله فالحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله فالكفر اللي في الآية الكافرون وما لم يحكم أنزل الله فليكم الكافرون على قاعدة ابن عباس وغيره أن هذا الكفر دون الكفر. يبقى غاية ما في أصغر بن مسعود فقط أنه جعل الحاكم بغير ما أنزل الله كافر لأنه أخذ رشوة على هذا الحكم. والرد على الكفر المعرب بالألف واللام، إحنا قلنا الكفر المطلق، أما إذا قيد زي ما قال العلاء بسياق أو قيد بإضافة أو إلى آخره زي الكفر في الإسلام، في الإسلام ليس بالإسلام، فإنه لا يكون كفرا إيه أكبر، فإنه لا يكون كفرا أكبر وإنما يكون كفرا أصغر. فلا إشكال لما قال ذاك الكفر ثم تلا الآية ومن لم يحكم، يعني ذاك الكفر الموارد في الآية ومن لم يحكم إنزل الله في الكفر. فابن مسعود يفرق بين إيه، بين سحت مجرد وبين سحت حمل الحكم غير ما أنزل الله. السحت المجرد إيه يا أخواني؟ معصية، ما يقال فيها كفر، ما ورد في الشرع أن الرشوة كفر، إنما الرشوة معصية، لعن الله الراشي والمرتشي، هذا واحد. اثنين، إذا قبل رشوة الحكم غير ما أنزل الله فالحكم غير ما أنزل الله لابد أن أقول كافر ظالم فاسق، ليس أن أنفي عنه ذلك. وإن اختلف الداعي بحسب اختلاف الداعي حمله على هذا علم وكذا وتركه عمدا، يبقى هذا الكافر أو الظالم التعدي أو الفاسق الشهوة أو غير ذلك من المعاني التي تعود إلى وصفه بالكفر والظلم والفسق. لكن في النهاية الكفر دون كفر، الظلم دون ظلم، الفسق دون ماذا؟ الفسق دون الفسق. نعم ماشي. يستشك يقول ايه؟ لانه عمدا لما ياخذ رشوه ويحكم غير زي عمدا، لهذا قال فاولئك الكافرون، حتى لو عمدا يبقى كافر. لا، عمدا حملوا على ذلك العمديه مع العلم او كذا وكذا، فاخص به ماذا؟ الكفر. ولهذا قال فاولئك الكافرون، فما في إشكال. دي مش عند ابن مسعود التفاوت كافرون ظلمون فسقون، يعني هو المراد في هذه الآيات اللي هو ماذا؟ تقلنا من كونه معصية إلى كونه ماذا؟ إلى كونه حكما بغير ما أنزل الله، ففيه الوعيد، الكافرون الظالمون الفاسقون فيه الوعيد، فليس سحتا مجردا. مثل ما أسألك أنت الآن، زي ما أحمد أراد أن نرجع إلى الأصل، مثل ما أسألك أنت، ما حكم الرشوة؟ هتقول معصية. طيب رجل قبل الرشوة في الحكم وحكم غير ما أنزل الله، هتقول لا هي معصية ولكن معصية أشد. ليه؟ لأنه ورد فيها فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. يبقى انتقلنا هنا من كونها معصية مجردة ليست موصوفة بالكفر إلى معصية موصوفة بالكفر، بس من معصية ليست موصوفة بالكفر إلى معصية موصوفة بالكفر. هذا فقط في أثر ابن مسعود رحمه الله. نعم كلام العثيمين. جبت أثر القرطبي؟
مش موجود في القرطبي.
لا بس هو هتلاقي الدكتور سيد طعام بيقول كده، فهو هتلاقيها موجودة، شوف هتلاقيها. نعم ها ملها كيف الآية؟ فين الآية؟ على إيه؟ أي خاص؟ المهم العلة في النهاية في التفريق بن مسعود الحكم. خلاص هو ده المطلوب، الحكم العلة هي الحكم. يبقى نقل من كونها معصية إلى معصية. أنت عارف المعاصي فيها معاصي مجردة وفيها معاصي ورد فيها بالكفر أو النفاق أو الظلم أو كذا على حسب هذا. فكل ما في أثر ابن مسعود أنه نقلها من سحت ما لا علاقة بالكفر إلى كفر، لكن إلى كفر أكبر استدل بالآية وليست الآية في الكفر أكبر، بس هذا الخلاصة. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله هو كافر ظالم؟
انتبه يا شريف لهذه. نعم.
فبمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق، فقال تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فكل كافر ظالم فاسق أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم ما أنزل الله. هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. فنقول من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريع.
لا مش هذا الموضع، عجيب الله يهديكم، مش هذا الموضع، موضع آخر مفصل فقط مختصر غيره في موضع. نعم نعم. قال إيه؟
قال ابن مسعود أيضا أنه قال السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية فتقبلها.
لا من أول النقل.
أول النقل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت بالسحت فالنار أولى به. قال يا رسول الله وما السحت؟ قال الرشوة في الحكم. وعلى ابن مسعود أيضا أنه قال السحت أن يقضي الرجل أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها.
يبقى الأثر في مرفوع لنبي له السحت.
ولكن ابن مسعود فسرها في
قال السحت في الحكم، وقال ابن مسعود هو أن يهدي،
هو أن يقضي رجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها.
أي بس هذا غير متعلقة بالحكم، ده عموما. لكن الذي قال السحت في الحكم الرشوة في الحكم هو النبي مرفوع، لكن تحتاج إلى تحقق إسناد. نعم. فالشاهد يعني الحاصل في هذا أن أثر ابن مسعود رضي الله عنه لا يخالف أثر ابن عباس، غاية ما فيه أنه أوضح أن ما تعلق بالحكم فإنه يكون فيه الوصف الذي ذكره الله، ومن لم يحكم من أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. نعم نعم. آية إيه؟ نعم نعم. هذا اقرأ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأما الكفر فنوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، كما في قوله تعالى: وكان ممن يتلى فنسخ لفظه لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة، وقوله في السنن: من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وقوله: لا ترجعوا بعد كفرا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وكذلك قال طاووس وقال عطاء: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق.
نعم. إذا هذا منقول ابن عباس وعامة الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف، وهذا إجماع الأمة. نعم. أيوة. نعم. هذا كلام مين؟
القرطبي.
القرطبي عن مسعود يقول: هذا انت جبت الموضوع ده يا احمد، ده الموضوع. نعم. اما
من فعل ذلك هو معتقد انه راكب محرم فهو من فساق المسلمين، وامره الى الله
نعم حتى هذا
نعم ابن حجر في الحديث
نعم
قال وأشار ابن سيرين بذلك إلى ما جاء عن عمر
فين أي حديث
الذي الرشوة في الحكم
نعم
قال وأشار ابن سيرين بذلك إلى ما جاء عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت من قولهم في تفسير السحت إنه الرشوة في الحكم أخرجه ابن جرير بأسانيده عنهم ورواه من وجه آخر مرفوعا ورجاله ثقات ولكنه مرسل ولفظه كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به قيل يا رسول الله وما السحت قال الرشوة في الحكم
نعم يعني هذا أن ابن مسعود من الذين فسروا السحت برشوة في الحكم والسحت ليس كفر والسحت ليس كفر نعم فهو يكون من جملة من كفر من جملة من فسر السحت بالرشوة في ماذا بالرشوة في الحكم أنا من جملة من فسر السحت بالرشوة في الحكم والسحت عند هؤلاء العلماء جميعا عند هؤلاء جميعا إنما هو معصية من المعاصي لكن هذه المعصية لما اقترنت بالحكم كانت ماذا كانت كفرا كفرا مذكورا في قوله تعالى فليكن الكافرون أي الكفر دون الكفر كما دخل ابن مسعود وعامة الصحابة في أن الكفر المذكور هو الأصغر كما نقل ابن القيم بأن هذا تفسير ابن عباس وعامة الصحابة نعم ولهذا القرطبي قال بعدها فمن
قال القرطبي نزلت كلها في الكفار ثبت ذلك في صحيح
لا مسلم. أنا عايز الموضع فقط اللي ذكره سلمان موجود هاتوا فقط
قال هي فالآية عامة على هذا قال ابن مسعود والحسن هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحلا له
أي معتقدا ذلك ومستحلا له
فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرما فهو من فساق المسلمين
وهو راكب محرما فهو من فساق المسلمين
وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له
نعم هذا هو الفاصل نعم
وقال ابن عباس في رواية
فأدخل في ذلك من ابن مسعود رضي الله عنه نعم
ثم قال وقال ابن عباس في رواية
طيب اقرأ أكمل الموضوع هذا في ابن كثير
قال تعالى فحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي ومن أعدل من الله ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعا وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن الحسن يقول من حكم بغير حكم الله فهو فحكم الجاهلية هو قال وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى
فكل حكم بغير ما أنزل الله فهو حكم جاهلي سواء بقى على وجه يكفر به أو على غير وجه يكفر به المهم كل حكم بغير ما أنزل الله فهو حكم جاهلية ولا يقتضي الجاهلية الكفر الأكبر فالجاهلية قد تقتضي المعاصي وتكون كفرا أصغر وقد تقتضي الأكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية وبوب البخاري في صحيح المعاصي من أمر الجاهلية فالجاهلية لا تعني ماذا الكفر المغر لا الجاهلية ولا الطاغوتية فاستدلالهم دائما بهذه العبارات الجاهلية حكم الجاهلية حكم الطاغوت الطاغوت والجاهلية لا تقتضي أكبر الطاغوت تقتضي التجاوز من الطغيان والتجاوز هذا قد يكون بكفر أكبر وقد يكون بأصغر وقد يكون بمعصية والجاهلية كذلك تقتضي أن تكون أكبر فيما هم عليه من دين أو تكون أصغر فيما هم عليه من خلق وعمل فإن كان الإنسان على أخلاق الجاهلية فهي جاهلية وإن كان على اعتقاد الجاهلية فهي جاهلية على اعتقادهم مخرجة وعلى أخلاقهم وعملهم غير مخرجة تابعتم يا إخواني يبقى الياسق الطاغوت الجاهلية نعم هم يستعملون هذه الألفاظ من باب الإرهاب حتى يبين لك المسألة هي ليست مسألة ومن لم يحكم بما أنزل الله أو الحكم بغير ما أنزل الله هذه في قضية هذه في قضيتين لكن يجعلون الكفر الأكبر فيما عدا ذلك، وهذا لا أثارت عليه من علم، ما لم يعتقد، ما لم يستحل، ما لم يفضل، ما لم إلى آخره. على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم وأهل السنة قاطبة. ولهذا لماذا لا تفسرون هذه الآيات من التفسير السلف؟ ولهذا لماذا لا تأخذون معنى هذه الآيات والمراد منها في كلام أهل السنة في كتب الاعتقاد؟ نص الجر، نص الإبانة بن بطة، نص أحمد، نص أبو عبيد القاسم بن سلام، نص ابن أبي زمانين، نص كلهم نص على الاستدلال بهذه الآية في المعاصي الموصوفة بالكفر، مثل حديث جرير ده ترجع بعض الكفار ندروا بعضكم بالرغب بعض، مثل حديث المسعود في الصحيحين سباب المسلم في السوق وقتله كفر، لا فرق بين هذا وذاك. نعم.
قال وأخبرنا نعم. يونس
أي هذا نقول كما يقول الفوزان، كما يقول الفوزان نقول قولك هو الحادث، يعني هو البرهام يقول هذه المسألة حادثة اللي هو القول الوضعي دي حادثة، فنرد على الرد فوزاني نقول انت اللي قولك حادث، انت اللي قولك حادث، قولك انت والحادث وليس المسألة حادثة. لان المسألة ما هي اني اخد قانون فرنسي، لا المسألة هي الحكم غير نزال الله، بس انت هتلف وتدور لي وصف المسألة حكم غير نزال الله، حادثة هذه موجودة قبل ان يموت النبي وما لم يحكم نزال الله، انما تقول بقى حادثة في انه استيراد قوانين فرنسية، قوانين ما أدري إيه، وفتح محاكم إيه، كل هذه أوصاف غير مؤثرة. الحادث هنا غير مؤثر، لكن قولك هو الحادث في أنك جعلت هذا النوع من الحكم غير منزل الله كفرا أكبر، مع أنه داخل فيه ومن لم يحكم منزل الله، وعليه اجعل أيضا مسألة حادثة ليه مثلا صور القتل بقى بالقنابل العنقودية وما أدري إيه، صور الزنا المطور الآن، صور إلى غير ذلك من هذه الأمور حديثة، أي الصور الجديدة لمعنى واحد وشيء واحد، زنا مهما تطور هو زنا، قتل مهما تطور هو قتل، حكم مهما تطور هو حكم بغير منزل الله، إلا أن تأتي بصورة مكثرة كفرا أكبر بالأدلة الشرعية. فعندك واحد حكم بقانون فرنسي، تاني بإنجليزي، تالت بسواليف، رابع وعادات، رابع بحكم آباء، ده كله اسمه إيه؟ ومن لم يحكم من زلاف فليكن كافرون. ومن هو كافر ليه؟ كافر ليه؟ كافر لأنه يحكم كما كان يحكم الجاهلية بغير من زال الله، هذا كافر، لكن يعود إلى اعتقاد، يعود إلى استحلال، يعود إلى كذب، هو ده الأوصاف المؤثرة، هو ده الأوصاف المؤثرة التي تطبع الحكم. فإذا ما يقول برهام دي صور حادثة، نقول ليست بحادثة من جهة الأصل ألا وهي حكم بغير منزل الله، لكن حادثة إن جعلها محكمة، يعني فتح باب باب محكمة. طيب حكم في الشارع، ما هو نفس الفرق، لا بس جعلها تشريعا عاما، يعني قانون وعمامة. طب وفي بيته ايه الفرق بين واحد يحكم منزل الله بغير منزل في بيته وبين واحد يحكم بغير منزل الله في مملكته؟ هات لي فارق مؤثر في الشريعة. الا فارق واحد، انه اضطر الى ان يضع ضابطا، وهو ان هذا استحلال. طب استحلال كيف يا برهامي؟ والاستحلال عند العلماء قاطبة بأنه اعتقاد اعتقاد اعتقاد، ها، تحريم أو تحليل لما حرم أو حل الله عز وجل، اعتقاد، وهذا يعني ارجع الأمر الاعتقاد، وبالتالي يبطل مذهب برهام، راح واضع كلمة أو فعل فعلا، ها، يدل على انخرام الباطل، يدل على الانخرام، يبقى ده من عند برهامي. هات بقى نظير هذا من قول الله، من قول رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكذب على أتباعه، ها، إيه الفرق بينه وبين المداخلة؟ يقولون كده، يختبر النسوان كده في عنده، إيه الفرق بينه وبين المداخلة في الحكم؟ ها ها قولوا، المداخلة دول يرون الحاكم غير مظلوم، لا يكفر إلا باستحلال هؤلاء المداخل، لا يكفر إلا بالاستحلال، فقصر الحكم بالكفر عن الاستحلال. هذا صادق ولا كاذب يا أخوان؟ كاذب كاذب. استحلال استحلال، جحود، تكذيب، تبديل، تفضيل، تجويز، كل هذا المداخل يرونها على قولك أنت، إنما هذا كذب. يبقى تكذب على العلماء، تكذب على الشريعة، تكذب على أتباعك، تضع قواعد من عندك اللي تتناسب مع مقاسك. ما أنت بتقول استحلال. عجز برهامي أو غير برهامي ممن كفر بقول ضعيف أن يأتي بدليل بمجرده يكفر، زي قول الكفر، سب الله سب الرسول. ما احنا نكفر بالقول، نكفر بالفعل. القول الذي دل على التعيش عن كفر يبقى كفر، سب الله سب الرسول كذا كذا، ده كفر. ولقد قالوا كلمة، قالوا كلمة الكفر. أو فعل، سجد لصنم وعلم صنم، سجد لكذا، مزق مصحفا، فعل كفر. لا أرجع القول الكفر إلى اعتقاد، ولا أرجع الفعل الكفر إلى اعتقاد. طب إذا لم يكن قول كفر وفعل كفر، أقول إذا كان يعتقد لو الاستحلال، فعجزوا أن يجعلوا الحكم غير منظر الله أن كانت صورته، أن يجعلوه بمجرده كفرا لا دليل أبدا على ذلك. لكن يقولون هذا ما فعل، ما حكم، ما فتح محاكم، ما كذا، إلا لأنه يستحل. نقول مباشرة، وما الاستحلال عند العلماء؟ هو ياسر برهامي مذاكر مذاكر، ولهذا ياسر برهامي غير عدوي، غير حويني، غير حسان، غير كذا، مذاكر. ولهذا صار يضع القواعد التي تقتضي حبك قوله على أتباعه، فكانت مذاكرته توريطا له. طيب ايه الاستحلال يا ياسر البرهامي؟ احنا بنقول استحلال. طيب الاستحلال هذا اعتقاد الحلم، ده عند العلماء مع العلم، فلهذا اضاف الاتباع او فعل فعلا يدل على، فعل فعلا يدل على، يبقى ده باللازم. واللازم هذا مرفوض في هذه المسألة وغيرها من المسائل المكفرات، فلا نكفر باللازم. هو او غيره، هو أو غيره، لا يمكن أن يأتوا بدليل واحد على أن الحكم بمجرده يكون كفرا أكبر أو مهما كانت صورته. اللي بيقولك فتح محاكم وعمل وسوى يعني إيه وماله، معصية تطورت، معصية أخذت صورا، معصية كونها معصية، صار يقتل بيده، كان يقتل بعصا بسيف، الآن يقتل بالصعق الكهربائي، الآن يقتل، هي قتل، قتل مسلما، صعق كهربائي قتل مسلما، مص دماء قتل مسلما، يعطيه شيء من الفيروسات يقتله، ده الواحد بيقرب بيخوف الناس، تفتح مظروف كده مش عارف ايه تصاب بايه وتموت. تمام، تطور الصورة، صورة القتل، هل يختلف الحكم؟ ما يختلف الحكم، إلا أنك تقول فإن هذا يدل يدل يدل، هذه تكفير باللازم. الياسق، الياسق ماشي كفر أكبر، ليس لأنه حكم بغير منزل الله، لأنه جعل هذا دينا يتدين به بس، فليس هناك ما يخرج عن هذا أبدا أبدا. نعم، نعم، لا، لما ارجع لكم اكبر، لما ارتبطت باليهود والنصارى، ادي في اليهود والنصارى تناولها بقى حكمنا. اما تتناولنا نحن فانما على الوجه الذي ذكره، اذا كان يعتقد او لا يعتقد. نعم، لكن مش هنجعل الاعتقاد في اليهود والنصارى، لا لا لا. وحتى لو عبر حتى من العلماء لما بيحملها مثلا بالكفر الأكبر إلا إذا كان يعتقد كذا، بيبقى تقديم وتأخير في الكلام، إنما احنا بنركز على إن الأصل معصية، وإذا انتقلت ليه للاشتباه. لكن لو أنا قلبت الكلام. فانا قلت مثلا ايه, ومن لم يحكم من زراه فليكن كافرون كفرا اكبر اذا كان جحدا كذا كذا, اما اذا لم يكن جحدا فهو اصغر. ما فيش اشكاليه في التعبير, لكن بنركز على انها معصيه, وان الخارج عنها يكون بوصف المكفر. لكن لو انت جعلت المؤخر مقدما فقلت ان حكم بغير ما انزل الله جاحدا مستحلا كذا كذا الى اخره فهذا اكبر, وان حكم بغير ذلك فهو ايه, فهو اصغر. ولهذا في فتوى اللجنه الدائمه هم بيستدلوا بها محموله على هذا انها ايه في الاكبر, يعني الاكبر ان وان وان وان. نعم, فالمهم عندنا المعنى. نعم, هم بيقولك ان هذا حكم بمستطاعه, ومن لم يحكم والذي لم يحكم في نجاشي لعدم القدرة على ذلك, انما هؤلاء يقدرون وكذا, وانما فعلوا هذا وقد نحوا الشريعة كاملة مع القدرة على ذلك, فهذا يدل على استحلالهم, وهذا يدل على اعراضهم عن حكم الله عز وجل عمدا وجحودا ووا الى اخره, انما النجاشي لم يقدر, يؤولون هذا. نعم نعم, كلام من الأخيرة قال القشيري ومذهب الخوارج أن من اكتشف وحكم بغير حكم الله فهو كافر وعزي هذا إلى الحسن والسني. أي نعم, قال ومذهب الخوارج. نعم, لكن هو عزو إلى الحسن والسني ليس على مذهب الخوارج, فإما أن يقصد تضعيف النسبة إلى الحسن والسني في هذا, وإلا فالحسن والسدي رحمهم الله ليس يعني على مذهب الخوارج. نعم,
قال وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن
عمر. شوف المسألة هذه ما يأتي موضع لها إلا وتفتح نفسها, لكن إيه بإرادة جديد ما يمكن, سبحان الله, كأنها مسألة مع إن أصلها كلمة, يعني ما في كلام مكرر, يعني ما فيها كلام مكرر, يعني الوقوف عند أثر السدي, الوقوف عند أثر ابن مسعود, مع أن المرة اللي فاتت كان الوقوف عند كنان إبراهيم, المرة اللي قبلها كان الوقوف عند, انتبهتم؟ الأحسن واحد يفكر, يعني جالس يقول لك احنا أنتوا كل ما تيجي المسألة ترجعوا تعيدوها كما هي, لا مش كما هي, ها مناقشة الياسق, معنى الياسق وكذا وكلامنا كثير في الموضع هذا, الأثر ابن مسعود والتعليق عليه, أثر السدي. نعم,
قال واخبرنا يونس بن عبد الاعلى قراءة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح قال كان طاووس اذا ساله رجل افضل بين ولدي في النحل
في النحل يعني ما ينحله. نعم,
قرأ
في النحل ما يقدم له. نعم,
قرأ افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون.
هذا دل ايضا مذهب اهل السنة, يعني جعل التفضيل هنا ايه حكم جاهلي, يبقى لا يلزم من حكم الجاهلية الكفر الأكبر, وإلا يكون التفضيل كفر أكبر. فنفس المسألة, قرأ في حكم الجاهلية نفس ما قرأ ابن مسعود ومن لم يحكم بما أنزل الله. نعم,
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني وساق بسنده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله عز وجل.
يا أخوان احنا يعني سبحان الله مش انت بتمشي تلوى أعناق نصوص من أجل أن تثق مذهبا, أنت أولا على أصل أهل السنة جماعة في باب المعاصي, رقم الثنين على كتب السلف, مش بقى التفسير ولا كذا, الأول تقعيد المسألة في كتب السلف وتمثيل السلف بالآيات على المعاصي الواردة وصفها بالكفر, على اثنين, ثلاثة تفسير السلف في الآيات الخاصة, ماذا تريد أكثر من هذا؟ يبقى أولا منهج السلف في المعاصي, اثنان تمثيل السلف للمعاصي الواردة بوصف الكفر بالآيات. يبقى لا اقطع الطمع أن تكون هذه الآيات على ظاهرها في الكفر أكبر، ولهذا لم يذهب ذلك إلى الخوارج كما قال سعيد بن جبير: غلت الحرورية، ومما غلت في الحرورية قول الله عز وجل: ومن لم يحكم أنزل الله فليكن كافرا. فقرأوا معها، معها لازم يقرأ معها، قرأوا معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قالوا: فإذا حكم غير من ظلم فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. نفس المسألة قاعدة المعاصرين دول، فتح محاكم وكذا وكذا وكذا، يبقى هذا عدل بهذا عن حكم ربه، وإذا عدل بهذا عن حكم ربه فقد كفر. نفس المسألة هي هي، وإن عبروا عنها بالاستحلال، لأن غير مقبول أصلا استحلال هنا، استحلال عمل قلبي. الشيء الثالث: تفسير السلف، تفسير السلف للآيات. قاعدة المعاصي، كتب السنة في الاستدلال بالآيات على المعاصي، تفسير السلف المعاصي. ماذا تريد بعد ذلك؟ لا شيء. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله عز وجل من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. قال: وروى البخاري عن أبي اليمان بإسناده نحوه بزيادة.
نعم. طيب نقف هنا.
يا شيخ، الشيخ العثيمين لكلام في الرشوة يعني في غير الحكم، ولا لا تدخل في اللعن يعني.
نعم.
قال الشيخ في شرح البلوغ: والظاهر لي أن الرشوة في غير الحكم لا تدخل في اللعن، وذلك لأن الحاكم يستند في هذا الحكم إلى الله ورسوله، فيكون بهذا افتراء على الله ورسوله. وأما مسألة الحقوق كما لو كان إنسان يستحق أن يوظف في مكان في هذا المكان، ولكن غلقت الأبواب في وجهه وقيل له: ادفع شيئا من الرشوة للمسؤول ويسهل أمرك، وهو محق في هذا له الحق في الوظيفة فدفع شيئا، فهنا الإثم على الآخذ لا شك، ولكنه لا يستحق اللعنة كما يستحقها المرتشي في الحكم، وأما الدافع فلا شيء عليه لأنه مطالب بحق.
أيوة أنت فهمت يا أحمد،
أن الرشوة
في يعني الرشوة في غير الحكم ليست يستحق اللعن، ورشوة في الحكم يستحق اللعن. طب كيف النبي يقول لعن الله الراشد؟ لأن هذا وجه جائز يا أحمد، هذا وجه جائز له حق، ولا ستوصل إلا بدفع، فحينئذ يدفع، ويكون الإثم على مين؟ على من أخذ، ليس الإثم على من دفع.
من أخذ لا يستحق اللعن.
فين
شيخنا قال: ولكنه لا يستحق اللعن كما يستحقه المرتشي في الحكم.
ايوه، من اللي ما يستحق اللعن؟ هذا اللي قبليه.
قال الشيخ: واما مسائل الحقوق كما لو كان انسان يستحق ان يوظف في هذا المكان، ولكن غلقت الابواب في وجهه وقيل له: ادفع شيئا من الرشوه للمسؤول ويسهل امرك، وهو محق في هذا له الحق في الوظيفه فدفع شيئا، فهنا الاثم على الاخذ لا شك، ولكنه لا يستحق اللعنة كما يستحقها المرتشي في الحكم، واما الدافع فلا شيء عليه.
كيف لا يستحق اللعنة كما يستحقها في الحكم؟ لماذا يعني؟ لماذا العموم يمنع ذلك؟ لعن الله الراشي والمرتشي، فهذا مرتشي أخذ رشوة، فهذا ملعون، يدخل في العموم، التفريق لا دليل عليه. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.